إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ليسرني أن ألتقي بهذه الوجوه في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للسابع من الشهر الخامس سنة 2020 و400 ألف من هجرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما أسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن لا يعرضنا للفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر الإخوان، ابن آدم منذ أن خلقه الله، يوم أن خلق أباه آدم خلق، وجاء الابتلاء، جاء الابتلاء والاختبار والامتحان، يوم أن دعي إبليس للسجود فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى أن يسجد مستكبرا ومستنكفا ومفتخرا بأصله. أأسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله سبحانه وتعالى له في آيات كريمات: اذهب، وخلاه وشأنه وإياهم لحكمة بالغة أرادها، ولأمر قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، في الآية الأخرى: من الجنة والناس أجمعين. وقال في آية الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والنتيجة: جزاؤهم جهنم جزاء موفورا. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. فالابتلاء والاختبار أراده الله جل وعلا للحكمة التي علمها جل وعز، فامتحننا بإبليس وبجنده وحذرنا منه في قوله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هؤلاء هم حزب الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله جل وعلا لما سلطه هيأ له، كما أنه سبحانه وتعالى لما سلط عليه وعلى حزبه أولياءه المؤمنين الصالحين المتقين هيأ لهم، فهيأ لعباده وأوليائه المتقين الصالحين، هيأ لهم عدة وعددا وسلاحا ومددا، وهيأ أيضا لعدوهم عدة وعددا وسلاحا ومددا، وابتلى بعضهم ببعض امتحانا واختبارا منه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. لينظر كيف يعمل العبد المطيع وكيف يعمل أيضا العبد العاصي، فالمطيع على درجات، والعاصي على اسمه عاصي وهو أيضا على درجات، فإما عصيان دون عصيان، وإما عصيان بالكلية، العصيان الأكبر والكفر الأكبر عافانا الله وإياكم. فهؤلاء أولياء الشيطان منذ القدم وهم يحاربون أولياء الرحمن، ولأجل ذلك شرع الله جل وعلا الجهاد وأعلى منارة ورغب فيه عباده، وجعله ذروة سنام الإسلام، وجعل المجاهدين هم أصحاب المراتب العلى في الجنة، كما أنهم أصحاب المراتب العلى في الدنيا، لئن قاموا بما أوجب الله عليهم من التمسك بدينه والاعتصام بحبله والاتباع لرسوله وطاعة أمره فهم الأقلون عددا، وإن كانوا الأقلون عددا إلا أنهم الأعظمون عند الله قدرا والأرفع منزلة عند الله جل وعلا. ولما كان الجهاد بهذه المثابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل الناس جهادا، وكان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أفضلهم قاطبة جهادا وأعظمهم عند الله قدرا وأرفعهم مكانة وأعلاهم منزلة في الدنيا والآخرة، في الدنيا بانتشار دينه وإظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وقد بعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، الأسود والأبيض والأحمر، إلى الجن والإنس الثقلين جميعا، وكتب الله جل وعلا الذلة والصغار على من خالف أمره. فقام عليه الصلاة والسلام بالجهاد في الله حق الجهاد من أول يوم منذ البعثة. قال الله جل وعلا: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومعلوم أن هذه الآية في سورة الفرقان، والفرقان مكية، وهذه الآية مكية، ولم يفرض جهاد الكفار بعد، فدل ذلك على أن جهادهم هنا هو الجهاد بالحجة والبيان وإظهار البرهان الدامغ لأباطيلهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهد في الله حق جهاده بالبيان والحجة والبرهان وبالقلب والجنان وباليد والسنان، فاكتملت له صلوات الله وسلامه عليه جميع مراتب الجهاد وتبوأ منها ذروتها صلى الله عليه وسلم. فأظهره الله جل وعلا على أعدائه بالحجة في مكة، وأظهره عليهم بالحجة والبرهان والسيف والسنان بعد أن هاجر إلى المدينة. فبدأ في قلة ولكن الله جل وعلا معه، وأتباعه قلة ولكن الله معهم، فإن الله قد أمدهم بمدده ونصرهم بنصره، وقال إني معكم سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أظهره الله جل وعلا وأظهر الله به هذا الدين، والناس متفاوتون في علو المنزلة والمكانة والرفعة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة بحسب جهادهم في الله جل وعلا. فإن الله جل وعز قال سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرهم بالجهاد فيه حق جهاده، وأمرهم بتقواه حق تقاته سبحانه وتعالى، حتى يقوم العبد بما أمر الله حسب طاعته. وقد أخطأ بعض من نظر في هذه الآية فظن أنها منسوخة، أو هاتين الآيتين ظن أنهما منسوختان، وذلك لأنهما كما فهم يأمران بما لا طاقة للعبد فيه. اتقوا الله حق تقاته، من ذا الذي يتق الله حق التقوى؟ من؟ لا أحد. تبادر إلى فهمه ذلك. جاهدوا في الله حق جهاده، من يستطيع أن يجاهد حق الجهاد؟ فظن أنها منسوخة، والحق أنها ليست منسوخة. فإن تقوى الله جل وعلا حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى على حسب طاقة العبد. وكذلك تقواه سبحانه وتعالى كما قال: اتقوا الله حق تقاته، قال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدل ذلك على أن الناس مأمورون بالتقوى فيه سبحانه، ومأمورون بالجهاد فيه سبحانه وتعالى على حسب قدراتهم وعلى حسب ما آتاهم الله جل وعلا من قوة. فيجب على المسلم القوي من الجهاد بالمال واليد واللسان ما لا يجب على من لم يكن كذلك. وكذلك يجب في التقوى لله سبحانه وتعالى على العالم العارف بالله، العارف بالله جل وعلا وبأمره في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه ما لا يجب على الجاهل الأمي الضعيف. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم فكل كلفه الله جل وعلا بما يستطيع، وأمره سبحانه وتعالى بما يستطيع، كما جاء ذلك في آخر سورة البقرة في دعاء المؤمنين، قال الله جل وعلا فيها: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. فالله جل وعلا لم يكلف العباد إلا ما يطيقون. فالواجب على العبد أن يجاهد عدوه في ذات الله جل وعلا وأن يجتهد، فإن قول الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده، هذا أمر يشمل الكبير والصغير ممن كلفوا، والذكر والأنثى كل على حسب استطاعته، ولا عذر لأحد في القيام بذلك. وكثير من الناس ممن يتحدث إذا تكلم في الجهاد إنما يتكلم في جهاد الكفار فقط، وجهاد الكفار هو أسهل أنواع الجهاد، فإن الجهاد مراتب: جهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد النفس، وجهاد الشيطان. فأما جهاد الكفار فهو أخص ما يكون باليد، وأما جهاد المنافقين وهم المدسون في صفوف المسلمين فهذا أخص ما يكون باللسان والبيان. ولهذا كان هو نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة، وكم في الآيات القرآنية مما نزل يفضح الله به المنافقين ويكشف سترهم ويهتك عوارهم ويوضحهم للناس. ولذلك كما يقول ابن القيم: كان هذا هو إرث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم، جهاد المنافقين المندسين في صفوف المسلمين، لأن جهاد العدو الخارجي سهل، النفوس تنفر منهم وتستعد لمحاربتهم، حتى في حال ضعف الإيمان يحصل حمية على المسلمين وعلى بلادهم وعلى حرماتهم، يحصل حمية. لكن جهاد هؤلاء المنافقين إنما اختص به ورثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما كان جهادهم باللسان لأنهم تحت قهر المسلمين، لأن المنافق يحتاج إلى النفاق حينما يكون مقهورا تحت راية المسلمين، أما حينما يكون بين ظهران الكفار فإنه يصرح بضلاله وانحرافه ولا يداري فيه، فيعرفه الناس. لكن البلاء كل البلاء لو كان مندسا في صفوف المسلمين، فلهذا لم يقم بجهادهم إلا ورثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فلهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أوفى الناس في هذا حظا، وأكملهم قدرا، وأعلاهم منزلا في ذلك، وذلك بكشف زيغ من خالف السنة وناوأها واعترض عليها، وورثهم من التابعين من كتب الله لهم الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، وأتباعهم وورثهم في ذلك أئمة الحديث والسنة، فبهم نصر الله دينه وأعلى كلمته وأعلى شعار الإسلام، وقمع الله بهم الزنادقة والملاحدة في كل عصر ومصر، فلله درهم وعليه شكرهم، ما أعظم أثرهم وأحسنه على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، جردوا في ذات الله سيوفهم وألسنتهم وأقلامهم، ولم يبالوا في ذات الله جل وعلا بما يلحق بهم من الأذى والمتاعب، وذلك لأنهم يعلمون ما وعدهم الله سبحانه وتعالى من الفوز العظيم إنهم نصروا دينه وحموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا كتب الله لهم الظهور، وقد بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال فيهم الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فهم أهل الحديث والأثر في جميع الأعصار والأمصار، وأهل السنة والحديث في أهل الإسلام كأهل الإسلام في سائر الملل، كأهل الإسلام في أهل الكفر، المسلمون بين أهل الكفر كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، وذلك لكثرة عدد الكفار. قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبع أكثرهم إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهكذا. فأهل الإسلام مع قلتهم بالنسبة إلى الأمم الكافرة كذلك أهل السنة فيهم قليل، فهم فرقة واحدة بين 73 فرقة، ولعمر الله ما أشد غربتهم إذا قاموا ببيان الحق ونهدوا لنصره وأظهروه مع قوة المعارض والمخاصم لهم المتسلط عليهم، فإنهم في هذا يعظم أجرهم، ويكتب الله جل وعلا لهم الذكر الحسن في الدنيا وفي الآخرة ولو بعد حين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. الحاصل معشر الإخوان، أقول إن الجهاد مراتب، جهاد العدو الكافر ويلتحق به المنافق وإن كان مندسا في صفوف المسلمين، فذاك جهاده أخص باليد الكافر الأصلي، والمنافق جهاده أخص باللسان، والثاني جهاد النفس، فإن النفس متسلطة على الإنسان، وذلك لأنها تريد الشهوات وربما قبلت الشبهات، فإذا أرادت الشهوات وانقدحت فيها الشبهات فقد استحكمت على صاحبها الهلكة والعياذ بالله. فجهاد النفس أمره عظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي بإسناد قوي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. فالمجاهد حقيقة من جاهد نفسه في ذات الله، وذلك لأن النفس تميل إلى التفلت من الأوامر وتثقل عليها الأوامر، فلأجل هذا صاحبها في جهاد وفي عنت وفي مشقة معها في تعب، لأن النفس إن تركت وما تتمنى أوردت صاحبها الموارد. وبين هذين العدوين الكبيرين عدو ثالث متربص، وهو الشيطان الرجيم. وباليد والسنان حرب الكفار لأهل الإسلام متنوعة، ويمدهم الشيطان: إني جار لكم. لكن فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. هذا موقفه، لكن يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذا الشيطان، هذا العدو المتربص، إذا حورب واستفرغ الوسع والطاقة في حربه فأبشر بالخير. قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقول فاتخذوه عدوا دلالة على استفراغ الوسع واستنفاد الطاقة في محاربته في جميع أبوابه التي يغوي الإنسان منها ويضله منها ويأتيه منها. فالعابد يأتيه من باب عبادته إن كان جاهلا، والعالم ربما جاءه من باب شهوته إن كان يحب الشهوة والذكر في الدنيا عافانا الله وإياكم، فيكون من العلماء الفجرة نعوذ بالله، فيصبح العباد الجهلة والعلماء الفجرة، كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: قدوة للعامة في كل ضلالة ومنحسة والعياذ بالله. يحتجون بالعالم الفاجر وبالعابد الجاهل. العالم الفاجر يوردهم الموارد فيجرئهم على حرمات الله ويلتمس لهم المخارج، والعابد الجاهل يقتدون به في عبادته على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعوام هوام لا يعرفون ولا يدركون، فلا يعرفون العلم الشرعي ولا يعرفون السنة، ولا يدركون أيضا أبواب الشيطان المفتحة التي إنما يعرفها العالمون البصيرون بدين الله جل وعلا. فهؤلاء الثلاثة الأعداء إذا وفق العبد لمحاربتهم فإنه على خير، وهو إلى خير بإذن الله في الدنيا والآخرة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وجهاد النفس يكون بأربع درجات: الدرجة الأولى بمجاهدتها على تعلم الهدى الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تعلمه وتعبد الله على بينة وعلى علم. أفمن كان على بينة من ربه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا والله، لا يستويان هذا وهذا. هذا في مهامه الجهل وفي ظلمات الجهل، يتخبط في دياجين الجهل وظلماته الحالكة، ليس له نور من ربه سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء أهل الإيمان أهل العلم فهم على نور من الله جل وعلا، وعلى بينة من الله، وعلى برهان من الله جل وعلا. فالمرتبة الأولى في جهاد النفس جهادها على تعلم الهدى الذي أرسل الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، فيصبح صاحبه مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاء الكثير، فشرب الناس وسقوا وزرعوا وتزينت هي في نفسها، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل طائفة طيبة. وفي رواية: نقية قبلت الماء. وفي رواية أخرى وهي أقل شهرة: قيلت الماء، يعني احتفظت به، اجتمع الماء فيها وهي التي نسميها نحن الرياض، روضة يمكث فيها الماء، فإذا جف طلع النبت كأحسن ما يكون نبتا، نبتها أحسن من غيرها. الفياض والرياض إذا اجتمع الماء فيها مدة فارتوت به وشبعت منه، فإذا قل فيها بدأ زهرها يطلع ويظهر نورها وتكتسي بخضرتها وجمالها، فتكون جميلة في اللون، جميلة في الرائحة، تعجب الناظر وتسر الخاطر إذا نظر. فهكذا عبد الله المؤمن إذا أقبل على ما أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم فقبله وانتفع في نفسه فعلم، هذا مثله. والعلم ثقيل، ولأجل ذلك النفوس تفر منه إلا من وفقها الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كلام الله جل وعلا أفصح الكلام وأطيبه وألذه وأعذبه وأعجزه وأبينه، ومع ذلك قال الله فيه قولا ثقيلا، لأن القائم به قليل يدخل على النفوس. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، والله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان، يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان، إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فالحاصل ثقيل كلام الله جل وعلا إلا على من يسره الله جل وعلا عليه، كما أن أوامره ثقيلة إلا على من يسرها الله عليه، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يظنون يعتقدون، فالظن هنا هو الاعتقاد الجازم أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هؤلاء هم الخاشعون. لا يمكن أن يكون الظن هنا إلا اليقين، لأنه قد مدح أهله بأنهم أهل الخشوع، فهم الذين تأكدوا من رجوعهم إلى الله جل وعلا وأنهم سيلاقونه سبحانه، فقاموا بها خير قيام لأنهم مسؤولون عنها. فالحاصل هذا النوع من الجهاد فيه مشقة وفيه صعوبة، ولهذا قل سالكوه وكثر مخالفهم. وأما النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس فهي العمل بهذا العلم تطبيقه. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل الصالح، لا بد من تطبيق ما آمنت به. يا عبد الله أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة آتوا الزكاة، جاهدوا في الله جاهدوا في الله حق جهاده، ولله على الناس حج البيت حج البيت، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سارعوا وسابقوا. فأمر الله جل وعلا بالمسابقة والمسارعة إلى الطاعات سبحانه وتعالى. فلا بد من العمل، لأن العلم يهتف به، فإن أجيب وإلا ارتحل، وإلا كان صاحبه والعياذ بالله مثل اليهود ممن يعلم ولا يعمل. فإن من ضل من العلماء فيه شبه من اليهود عياذا بالله، لأنهم كفروا وهم يعلمون، وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. لما؟ لأنهم كانوا يطمعون أن تكون النبوة فيهم، فلما جاء الله بها في فرع إسماعيل تنكبوا وكفروا، وكانوا من قبل يفخرون به على الأوس والخزرج بأنه قد آن أوان نبي ويتبعونه فيستأصلون شافتهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء ما كفروا إلا بغيا من عند أنفسهم وحسدا، يريدون أن ينزل الله فضله على من يشاءونهم لا على من يشاء الله من عباده. والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا الصنف الثاني أو المرتبة الثانية مجاهدة النفس على العمل. وكان السلف رحمهم الله لا يتعلمون آيات يسيرات ويتجاوزونها حتى يعملوا بها، كما جاء ذلك في حديث عبد الرحمن السلمي رحمه الله حينما قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا ما يتعلمون 10 آيات فيتجاوزوهن حتى يعملوا بما فيها من العلم. قال فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا، حفظوا وأخذوا العلم وأخذوا العمل. والمرتبة الثالثة هي تبليغ هذا الدين، هذا بمجاهدة النفس، والنفس تحب الدعاء وتخلد إلى الراحة لأنها يسيرة لا تكلفها شيئا. وبيان دين الله جل وعلا والصدع به ودعوة الناس إليه وإظهاره بينهم ونشره، هذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تعب ويحتاج إلى مشقة، والنفس لا تريد ذلك. وأشد ما يكون لو دعت الحاجة وقامت ووجد العارف بدين الله والعالم به والبصير ثم سكت، هذا يكون آثما والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى في بيان حال قوم كانت هكذا مبينا عاقبتهم وذمه لهم في آيات نتلوها صباحا ومساء ونقرأها كل حين، ولكن المتدبر بها قليل والمتعظ بها أيضا قليل ويسير. فإن الناس إذا ظلوا أو وجدت الحاجة فيهم للعلم، للعالم، لطالب العلم، للمذكر، للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، إذا قامت الحاجة وهناك المتأهل بينهم ثم سكت، هذا أمره عظيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد من بيان دين الله جل وعلا ونشره وإظهاره بين الناس حتى يعلم من لا يعلم، وحتى يظهر الحق بدليله وينقمع المبطل وينخزي ويندحر وتظهر رأية الإسلام عالية، فيقمع المخاصم المجالد المعاند من المنافقين والكافرين كما قال الله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بس لا جهادا كبيرا، جهادا كبيرا، جهاد عظيم. وهذا الجهاد مستمر مع عباد الله المؤمنين حتى يموتوا بحسب طاقتهم وقدرتهم. فيجب على العالم ما لا يجب على طالب العلم، ويجب على طالب العلم ما لا يجب على المبتدئ، ويجب على المبتدئ وطالب العلم ما لا يجب على العام في ذلك، من بيان دين الله وإظهار شرعه وإعلاء دلائله وإظهار ميزاته وحسناته في وجه الخصوم ما لا يجب على العام. فيجب بيان ذلك لا سيما إذا اشتدت الغربة، ونحن في هذا الزمان في أشد الغربة. فما أقل الدعاة إلى السنة وما أكثر الدعاة إلى الجمع والتجميع على البدعة ولو كانت مكفرة والعياذ بالله، وإن كان صاحبها جهميا يعطل أسماء الله وصفاته، أو معتزليا يعطل صفات الله جل وعلا، أو أشعريا يعطل بعض صفاته، أو رافضيا أو خارجيا أو عقلانيا، لا والله لا نجتمع وهؤلاء، وإن فارقنا فيهم الأهلين والأبناء والأموال، ونسأل الله الثبات على ذلك حتى نوسد الثرى. والله لو لم يبقى إلا واحد واشتدت الغربة لوجب عليه أن يقوم بذلك. فكيف ولله الحمد دين الله منصور والسنة عالية، وينصرها الله في بأهلها وبأوليائه في كل عصر وفي كل مصر، ولو تفاوتت أمصارهم وتباعدت أقطارهم فإنهم يتوافقون على قول الحق ويتواردون عليه من غير ما مواطأة، لأن الحق يجمعهم. ولا يمكن أن يسكت عن هؤلاء المبتدعة بحال من الأحوال، لأن المبتدعة ملحقون بالمنافقين فهم ينخرون في الإسلام من داخله. ولهذا أدرك أئمة الإسلام رضي الله عنهم أحمد ومن معه، أدركوا هذه الخطورة، أدركوها غاية الإدراك، فبدأوا بهؤلاء لأنهم يهدمون الحصن من الداخل. فكانت حربهم للجهمية النفاة الغلاة أتباع جهم والجهمية المعتزلة ومن كان على شاكلته لا هوادة فيها، يجلد أحدهم ويضرب فيغمى عليه ويسجن ويؤسر فلا يحرر ويكبل في السلاسل وهو صابر محتسب، لا يرده ذلك، لا يخشى في الله لومة لائم. لما؟ لأنه قد أنس بالله في سيره في طريقه إلى الله جل وعلا، فهو أنيس مستأنس بربه وإن قل معه السالكون، ومستوحش من طريق الشر وأهلها ولو كثر فيها الهالكون. ولهذا جاءت عباراتهم في أهل الأهوى والبدع شديدة، لأن تجالسني القردة كما قال ابن أبي الجوزة، والخنازير أحب إلي من أن يجالسني واحد من هؤلاء، يعني أهل الأهوى. لأن يكون جاري يهوديا أو نصرانيا أحب إلي أن يكون من هؤلاء، لأنه ظاهر في عداوته، أما هذا فلا، يفسد من الداخل. ولأنه إنما يبدأ يصطاد الناس ما يبدأ بالسنة بالبدعة مباشرة، وإنما يبدأ بذكر شيء من السنة في كلامه حتى تقبله النفوس وتطمئن إليه القلوب وتركن، ثم بعد ذلك يتمكن منها فيلدغ لدغته، كما قال مفضل بن مهلهل الضبي عن أهل الأهواء: إذا جالستموهم فإنهم لا يحدثونكم بالبدعة وإنما يشوبون حديثهم بشيء من السنة، فإذا استحكموا في القلوب نفثوا سمومهم. نعم، ولهذا قال الله جل وعلا لرسوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. فنسأل الله الثبات على دينه حتى نلقاه. فالثبات في وجه أهل الأهواء والمنافقين من العلمانيين والقوميين والبعثيين ونحوهم ممن ينخرون في صفوف الأمة، صف الأمة من الداخل، هذا أمره عظيم، لأن العدو الظاهر كل واحد يعرفه وكل واحد ينفر من طبعه، أما هؤلاء فيلبسون الحق بالباطل، وهذا شأن أعداء الله من أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن النفوس مجبولة على رد الباطل الصراح، فإذا شيب بشيء من الحق قبلته النفوس. فهكذا أهل الأهوى يشوبون باطلهم بشيء من الحق حتى تقبله النفوس، وأهل البدع في كل زمان ومكان هذا حالهم، لا يأتون بالبدعة صراحة وإنما يحسنونها للناس حتى يتبعوهم فيهلكوا. والمرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس هي الصبر على الأذى في ذات الله جل وعلا، لأن أشد أنواع الجهاد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله هي الصدع بالحق مع شدة المعارض وقوته وظهوره على أولياء الله وتسلطه، هذا أشد أنواع الجهاد، الصدع بالحق والجهر به مع شدة المعارض وقوته وظهوره على أهل الحق وتسلطه، فهذا يخافه كثير من الناس إلا من عصم الله جل وعلا. ولأجل ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا خير قيام، قال الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، اصبر على هذا الأذى. إلا الذين آمنوا، هذه المرتبة الأولى، وعملوا الصالحات المرتبة الثانية، وتواصوا بالحق المرتبة الثالثة، لأن التواصي بالحق يأتي على خلاف ما في النفوس، وتواصوا بالصبر على الأذى. وهذه هي الأربع المسائل التي دونها وكتبها على اختصارها من فهم دين الله حق الفهم شيخ الإسلام والمسلمين، مجدد دين الله جل وعلا على حين اندثار فيه في أغلب أقطار الإسلام، الإمام المجاهد محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وأرضاه، ونظر وجهه في جنات النعيم وأعلى بها درجته، فهو العالم والله حقا. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: أولى العلم، ثانيها العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. وهذا اليوم يتنقصوننا فيه، ما عندكم إلا اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. طيب ماذا نقول؟ لا تعلم لا رحمك الله، ما عندنا إلا هذا، اللي يبغاه يبغاه واللي ما يبغاه لا ردها الله، إن كان معاندا وإن كان جاهلا، فنسأل الله له الهداية، ونحن على ما عندنا ثابتون، ونسأل الله الثبات عليه حتى نلقاه. فالصبر على الأذى في دين الله جل وعلا هذا من إرث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم حظا منه، ضرب عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يصلي، وألقي عليه ما ألقي من سل الجزور، ورمي ورجم حتى أذني كعبه عليه الصلاة والسلام، وقيل فيه كاذب وساحر وكاهن وشاعر كذاب إلى غير ذلك، وهو صابر محتسب. وهكذا أصحابه في العهد المكي صابرون يصدعون بأمر الله جل وعلا، ما يصدهم ذلك عن دينه ولا يرتدون عنه، بل كلما زاد العذاب عليهم كلما ازدادوا قوة وصلابة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن كان الله معه فهو المنصور، ومن كان الله وليه فهو الظاهر. ثم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم أولى الناس بهذا، وأهل السنة والأثر هم أوفى الناس حظا في ذلك. ولأجل هذا يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان حال أهل السنة والأثر، قال: معلوم أن أولى الناس بالأنبياء من الأمم السابقة هم أعرفهم بآثار الأنبياء، ومن هذه الأمة هم أهل الحديث والأثر، فهم أعلم الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وهديه وأحكامه، فكانوا كذلك. ولأجل ذلك قال فيهم الإمام عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب: لا يبغضهم إلا ويتكلم فيهم إلا من كان من أهل الكذب والفجور. لا يبغض أهل الحديث ويتكلم فيهم ويطعن عليهم إلا من كان من أهل البدع والزيغ والكذب والفجور. وصدق رحمه الله. ويقول الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، يقول: هم محنة أهل الأرض، يعرف أهل السنة بمحبتهم والثناء عليهم، وأهل البدعة بعيبهم وشنايتهم والطعن فيهم، فلله درهم وعليه شكرهم رحمهم الله تعالى. وانظر إليهم كلما ذهب منهم ذاهب أظلم القطر الذي هو فيه، وقد منينا بذهاب كثير منهم بل برؤوسهم في هذا الزمان. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا أجرهم وألا يفتننا بعدهم، وأن يثبتنا على الحق والهدى الذي ساروا عليه حتى نلقاه كما لقوه غير مبدلين ولا مغيرين. فهذا شيخ الإسلام والمسلمين في هذه الأعصار، الإمام المحدث الفقيه الأصولي المفسر الحجة على خلق الله في هذا العصر، أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، من هو فينا كرتبة أحمد في عصره، وهذا شقيقه من هو فينا مع أبي عبد الله أبو عبد الرحمن كإسحاق ابن راهوية مع أحمد بن حنبل. أبو عبد الرحمن شيخ الإسلام والمسلمين محمد ناصر الدين الألباني. وهكذا جاء من بعدهم تاج الفقهاء وحلية العلماء في زمانه من بعدهم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين تغمدهم الله برحمته. وهكذا داعية التوحيد والسنة في البلاد اليمانية الشيخ مقبل رحمه الله وأحسن عزاءنا وعزاءكم فيه، كذلك ناشر السنة وقامع البدعة في البلاد اليمانية. فنسأل الله أن يغفر لهم جميعا وأن يسكنهم بحبوحة جنته وأن يعلي فيها منازلهم. صبروا على ما أوذوا وعلى ما كذبوا حتى أتاهم نصر الله جل وعلا، والله معهم سبحانه. فورثوا ميراثا عظيما طيبا، وما نحن إلا من ثمرات علمهم رحمهم الله تعالى. فنسأل الله ألا يحرمهم الأجر. هذه أربع مراتب التي تجاهد فيها النفس. وأما جهاد الكفار فأمره سهل، يكون باليد وباللسان والجنان، ويكون أيضا بالمال. وهذه المراتب كلها قد ندب الله جل وعلا إليها. جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. تكون بجهاد أعداء الله الكفرة مراتب جهادهم باليد، وهذا أظهر ما يكون كما قلنا في الكفار بحق الكفار، وكذلك بتفريد شبههم التي يريدونها ويلصقونها بالإسلام بالبيان واللسان وبالقلب والجنان، ببغضهم وعيبهم والطعن في مذاهبهم وأديانهم التي هم عليها، وكذلك بالمال الذي يمد به المجاهدون في سبيل الله جل وعلا حتى يستعينوا به في القراع والسلاح على حرب هؤلاء. وأما جهاد الشيطان فيكون بمخالفة أمره وارتكاب نهيه، فإنه إنما يأمر بالفحشاء والمنكر، وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، ولأنه إنما يعد حزبه ويمنيهم وما يعدهم إلا غرورا، فيكون محاربته بارتكاب نهيه ومخالفة أمره. إذا أمر بأمر وجبت مخالفته، وإذا نهى عن أمر وجبت مخالفته، فيترتكب نواهيه لأنها محاب لله جل وعلا، لا ينهى إلا عن طاعة الله جل وعلا، ولا يصد إلا عن ذكر الله جل وعلا، وكذلك يحارب بمحاربته بالفحشاء والمنكر الذي يدعو إليه ويزينه للناس ويرغبهم فيه ويسهله عليهم. وهذا الباب باب محاربة الشيطان في هذين البابين أو الأمرين لا يقوم به
إلا من وفقهم الله ورزقهم علما وبصيرة وقوة، فإنه بالعلم تندفع الشكوك والإرادات التي تشكك المرأة في دينه مما يريدها الشيطان على العبد، وهذا هو اليقين. وبمجاهدته مع النفس ومحاربته ومحاربة الشهوات التي يغري بها ويمني أهلها، هذه هي المرتبة الثانية، وهي مرتبة الصبر والمصابرة. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في بيان حال من استوفى هذين النوعين من أنواع الجهاد لهذا العدو اللذوذ المتربص به في كل لحظة، مبينا حاله ومبينا ما أعده الله له سبحانه وتعالى من الفوز العظيم في الدنيا والفوز العظيم أيضا في الآخرة والدرجات العلى عنده سبحانه وتعالى، والنعيم المقيم الذي لا يبلغ مدى معرفته أو مجرد تصوره لا يبلغه قلب ولا يمكن أن يخطر ببال، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الموعدة التي وعدها الله جل وعلا لعباده عزيزة، وأهلها قليل، وأولهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأعلاهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بعده، ثم أهل السنة على اختلاف الأعصار والأمصار، هم أهل هذه المرتبة. وفعلا إذا نظرت إلى ما كانوا عليه وما ساروا عليه وما ثبتوا عليه لا تستغرب أن يكون هذا جزاؤهم. قال الله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيات يوقنون. فاليقين هو العلم، فالإمامة ما تكون إلا بالعلم في الدين، وأيضا باليقين بالصبر على الأذى في هذا العلم في سبيل نشره. هؤلاء هم الذين نالوا الإمامة في دين الله بالعلم وبالصبر على الأذى فيه، لأن العلم يحدث بالعمل، والعمل يحب صاحبه أن يشاركه إخوانه بالخير الذي من الله به عليه فيدعوهم، فإذا دعاهم ساروا ضده، لأن هذا العلم يأتي في كثير من الأحياء على خلاف رغباتهم وشهواتهم وملذاتهم وأهوائهم. فهؤلاء لا يبالون، وإن استوحش منهم الناس ويأنسون وإن فارقوا الناس في ذات الله جل وعلا، فنالوا هذه المرتبة. ولهذا يقول شيخ الإسلام وينقله عنه تلميذه ابن القيم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ويقول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم. العلم الصحيح لا يترك صاحبه، لا بد أن يبين وأن يأمر وأن ينهى، فإذا أمر ونهى وصحح وصوب وخطأ صارت دائرة الناس وسيأتيه الابتلاء والاختبار، فليصبر. واصبر على لاحق من فتنة وأذى، لا بد من لحوق الفتنة والأذى بك إذا أمرت ونهيت، فيه يعني في سبيل دعوته وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم. لواحد بك يحييه الإله يقول: خير غدا لك من حر من النعم، كما جاء ذلك في حديث علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونحن في هذا الزمان كما أن الشبهات والبدع كثرت، فكذلك الشهوات والملذات الحيوانية البهيمية كثرت، والحديث في مجاهدة النفس في هذا الباب قليل، ولا نسمع الجهاد إلا في جهاد الكفار كما قلنا، الأفغان أو البوسنة أو الشيشان أو نحوه، ولكن ثمة جهاد هو جهاد النفس وجهاد الشيطان أيضا، لأنه لا يمكن أن يخلق إلى جهاد العدو إلا بعد أن يتغلب الإنسان على جهاد هذين العدوين. النفس الأمارة بالسوء: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والشيطان هذا الذي يترصد، أقسم على رب العزة والجلال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. هذه القلة هم أولياء الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهؤلاء هم القليل الذين لا سلطان له عليهم، ولا يمكن أن يخلص إلى جهاد الكفار إلا بعد أن يتخلص المرء من جهاد هذين العدوين. فإن النفس لا تريد القتل ولا تحبه ولا تريد صنوف أنواع هذا اللاحقة فيها. والشيطان يمني صاحبه ويخذله، يمني وليه ويخذله ويصده عن ذكر الله، فإذا تغلب عليهما تغلب بعد ذلك على الكفار. وكما قلنا ابتلانا الله بذلك اختبارا منه سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله جل وعلا، وأمدنا بالسلاح والعدة والعدد، وأمدهم أيضا بالسلاح والعدة والعدد، واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعده من الشيطان إلا غرورا. فهذا جند الشيطان، هذا حزب الشيطان، وأما حزب الرحمن فهم الذين تولاهم الله جل وعلا لأنهم تولوه سبحانه وتعالى. فحينئذ كتب الله سبحانه وتعالى لهم النصرة وكتب لهم الظهور. فنحن في هذا العصر كما قلت، وإن كثرت البدع والشبهات كذلك الشهوات تنوعت، هذه المجلات الهابطة الخليعة الفاجرة الماجنة ما أكثرها في صفوف الناس، وتبعها كثير شيبا وشبانا إلا من رحم الله جل وعلا. وهذه أنواع الأمطار التي تمطر علينا من السماء من خلال هذه الأجهزة تمطر عارا ونارا وشنارا والعياذ بالله، الذي يسمى البث المباشر، كم فيه من البلاء. ومن ليس عنده ولله الحمد علم من هذا يجد علمه بالشوارع، يرى آثاره بادية، خصات مختلفة، والتتكع في الطرقات والأسواق مختلف، وجوه قد شوهت وأجساد عارية قد بدت، اقتداء بأعداء الله وأولياء الشيطان أعداء رسوله الكفر من البستاق والمجان من أهل الغرب والشرق. لما؟ لأنهم يرونهم في هذه الصحون الخبيثة الجشوش البث المباشر. فترى والإنسان إن لم يعصمه الله جل وعلا ثم هو يعتصم بالله حلق، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فمن لم يعتصم لم يهدأ، إن كانت النفة سيئة والنفس أمارة والشيطان متربص والسبل مهيئة إلى مثل هذه الأسباب، فكيف يريد الإنسان النجاة؟ إن النجاة والله لا تكون إلا بالإيواء إلى أهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا
فإن حزب الله هم الغالبون.
هؤلاء هم أولياء الله جل وعلا، فيجب على هؤلاء أن يأووا إليهم كما وجب على أولياء الله أن يدعوهم إلى الله جل وعلا، وأن يذكروهم بالله جل وعلا، وأن يحذروهم من مغبة ما هم فيه من الفسق والخلاعة والمجهول، وأن يحاربوا هذه المنكرات الظاهرة التي بدت واستشرت وكثرت وتطورت طرائقها وتنوعت في هذا العصر بشتى صنوفها. سموك يا عصر الظلام جهالة خير العصور وأنت شر الأعصر. شر وبلاء متنوع متعدد، البدع مدلهمة ومتعددة، والفسق والفجور والشهوات لا عد لها ولا حصر، قنوات متخصصة للفجور. وإنما تطبق على بلاد الإسلام، فنحن ندعو إخواننا وأنفسنا قبل إلى أن يلتفت إلى هؤلاء الناس شيبا وشبانا، فإن الفسق ليس مخصوص بشريعة، فيجب علينا أن ننزل في هذا الباب وأن ندعو إلى الله جل وعلا وأن نحذر من هذا الفجور الذي اكتسح بلادنا في هذه الآونة الأخيرة وما كنا نعرفه من قبل 10 سنوات وأكثر ما كان يعلم هذا. والآن انظروا إلى الحال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يبصرنا وإياكم بمواطن الضعف في نفوسنا، وأن يعيننا وإياكم على شهواتنا وأنفسنا وعلى الشيطان وحزبه، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا العمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح ولاتهم وأمراءهم وجنودهم وأن يردهم إليه ردا جميلا، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين عامة إلى تحكيم كتابه واتباع شرعه، وأن يمن على ولادنا بالخير، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة تحثهم عليه وتدلهم عليه، وأن يبعد عنهم بطانة السوء. وصلى الله وسلم نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خير الشيخ محمد بن علي حفظه الله تعالى خير الجزاء على هذه الكلمه الطيبه المباركه، واسال الله جل وعلا بمنه وفضله واحسانه ان يجعل هذه الكلمه في ميزان اعماله يوم يلقاه، ويجعل حجه لنا لا علينا. هذه بعض الاسئله التي وردت. هذا السائل يقول: رجل سحر امراه ليتزوجها، وبعد ان تزوجها قام بفك السحر ثم اخبرها بذلك ورضيت به، فما صحه هذا الزواج؟
هذا نعيله فيه على المفتي وعلى المحرم، إذا
ثبت
هذا نعيلهم على
المسلم
وعلى
المسلم. هذا سامي يقول: هناك بعض الدعاة المعروفين في ساحة اليوم يدعي السلفية، ولكن الناس الذين يحيطون به من أهل الأهواء، فما هي نصيحتكم لنا؟ وهل نحضر دروسه ومحاضراته؟
الحمد لله، المعلوم الذي أدركنا عليه علماءنا وعلمنا من كتب أئمة السنة أن الداعية السني ما يقربه أهل الأهواء أبدا لحال من الأحوال، وإنما يفرون منه لأنه لا يقرهم على ما هم عليه من الهوى والباطل، وإن خفوا عليه مدة ربما يحضرون عنده وهو لا يعلمهم، فإذا نبه على الأهواء التي هم عليها ولو بصفة العموم فإنهم لا يمسون إليه. وأما إن كان ساكتا وهو يعلم الحاجة إلى بيان الحق ونصرته والدعوة إليه وتبليد الباطل مع حاجة الناس إليه، فهذا يخشى عليه، لأن أهل السنة إنما يبينون السنة ويحذرون من البدع، وإمامهم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بينوا السنة ولم يحذروا من البدعة كما نسمع من بعض المتحدثين فقد عطل نصف الدين، لأن الله جل وعلا مدح هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بقوله في وصيته العظيمة: قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فنصفه حث على التمسك بالسنة، ونصفه تحذير من ضدها وهو ركوب البدعة، ولا يحتمل هذا إلا بهذا، فإن المرء إذا فرط فقد نفر وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلفي والسني هو الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده وعيدا وطعن عليها وطعن بأصحابها بيانا للأمة ونصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت عن أهل الأهواء والبدع بحال من الأحوال، فإن خفي حاله فقد يخفى على العالم أو على الشيخ أحد هؤلاء المبتدعة. وأما البدع فلا بد من بيانها والتحذير منها، فإن إجماع المسلمين قد قام على ذلك.
صلى الله عليه. هذا سامي يقول: هل قتال اليهود القائم الآن يسمى قتالاً أم جهاداً؟ جزاكم الله خيراً.
جاء في الحديث الصحيح: الرجل يقاتل حنية، والرجل يقاتل شجاعة أو ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنى، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكفى بهذا جواب. أقول: إذا رفعت راية لله جل وعلا المقصود منها نصرة الله سبحانه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه، فهذه هي في سبيل الله. وأما أن تكون غير ذلك فبحسب ما كان. وأنا الذي أرى وأسمع ما سمعت راية الآن منصوبة تدعو إلى الجهاد في سبيل الله في فلسطين، وإنما هم خليط والكلام عليه حتى من ناحية القوميات. وللأسف ترون حتى بعض الجبهات زعماءها نصارى، جورج حبش، هذه يمكن أن نتحد معها نحن ونكون مقاتلين في سبيل الله، وفلان 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 عد من هذه المنظمات ما سمعناها يوما رفعت راية قالت إنها تقاتل في سبيل الله. ونحن مأمورون بأن نقف عند أمر الله ورسوله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي نقوله، ولا أفصح ولا أوضح ولا أبين من هذا. نعم.
صلى الله عليه. هذا سان يقول: أحب أن أدعو إلى الله عز وجل المخالفين لمنهج أهل السنة، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
الدعوة إلى الله جل وعلا مرتبة شريفة ووظيفة عظيمة، هي وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وأشرفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأتباعه من بعده أيضا هي وظيفته، لكن شرطها نقيه هو العلم. قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: آمرا إياه أن يبلغنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. براءة من المشركين وتنزيه لله عما لا يليق به مما أرزق به من المشركين والكفار عموما من يهود ونصارى، عزير بن الله المسيح ابن الله، أو من المبتدعين ممن أرقوا بالله جل وعلا ما لا يجوز أن يرفق به سبحانه وأن ينسب إليه، لا بد من البراءة من هؤلاء والدعوة إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. فمن كان على بصيرة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد يتعين عليه ذلك بحسب حاله، إما أن يتعين تعينا عينيا وإما أن يكون كفائيا. فإذا لم يكن غيره في قطره أو بلدته كان على العين، وإن كان غيره كان كفائيا. إن قال به من يقوم به الأمر ويطلب سقط عنه وأصبح فرضا على الكفاية. ولكن لا بد من العلم، لأنه إن لم يكن على علم كان ما يفيده أكثر مما يصلحه. على بصيرة أنا ومن اتبعه، والبصيرة هي بصيرة العلم. ومن كان عليما وضع الشيء في موضعه، وهذا لا يمكن إلا للعالم بدين الله جل وعلا. فإن المرء إذا علم وعمل وعلم فقد استكمل جميع جوانب الحي. وذاك الذي يدعونه الرباني عند السلف، وهو الذي قال السلف يدعى في ملكوت السماوات عظيما. من آمن وعلم وعمل ودعا فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فالحاصل لا بد من العلم حتى يعرف الإنسان ما يجب عليه وما يجب للآخرين، فإن لم يكن كذلك فهذا يخشى عليه. ولا يمكن أن يتصدر للدعوة الجهلة، لأن هؤلاء يفسدون في دين الله جل وعلا. والناس متفاوتون كإبل المئة لا تكاد تجد فيهم واحد، فهذا يحتاج إلى الفقه والتفكير الكثير إذا أتى وآمن، أو إذا تمسك بالإسلام والسنة إذا كان من المسلمين. وهذا يحتاج إلى القليل، وهذا تجلس معه في مسألة، وهذا تجلس معه في عشر مسائل، وهذا يلازمك أبدا. فإن لم يكن معك علم من أين؟ قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كيف تعرف أن هذا صالح وهذا غير صالح؟ إلا بالعلم، وتواصوا بالحق، علموا غيرهم. فهذا هو العلم قبل القول والعمل. وقد بوب على هذا البخاري رحمه الله بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأولا يجب عليك التضلع من العلم الشرعي، وتفقه في دين الله حتى تعرف ضروريات الدين وما لا يجوز جهله من المسلم. فإذا عرفت ذلك ادعو إلى الله جل وعلا. وأما إذا لم يكن كذلك فلا، أولا ابدأ بنفسك، لأن الله جل وعلا يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولا، ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
الله إليك. هذا ثاني يقول: لعلكم تبينون القواعد البدعية التي يسير عليها جماعة الإخوان المسلمون في هذه البلاد لكي نعرفهم ونحذرهم ونحذر منهم.
هذا الكلام فيه يقول: وقد ذكرت كثيرا منهم في أشرطتي، فاختصارا للوقت الإخوان إن طلبوها أو السائل إن طلبها فهي موجودة في منهاج السنة سيجد فيها. نعم.
هذا سؤال آخر يقول:
لا بأس به حالة ما في ذلك، فإن أهل العلم ونحن نتشبه به، لسنا علماء لكن نتشبه بهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه في الكرام فلاح، نتشبه بهم حرصا على الوقت. فإنهم يأتون إلى الكتاب المصنف الذي يريدون تصنيفه فيبسطونه في موضوعه، فإذا خرجوا في تفريع قالوا: وقد بسطنا هذه المسألة في كتابنا كيف؟ فليرجع إليه من أراد بسطه. فمن أراد هذا الكلام فليرجع إليه في بعض أشرطتنا من هذا القبيل، وهي موجودة ومحفورة قليلة ليست بكثيرة، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ثلاثة أو أربعة، فيجد في هذا الكلام.
الله إليكم. هذا سؤال آخر يقول: هل يرى فضيلتكم هدوء أصحاب المناهج الحزبية والحركية في هذا الوقت بخطة يسيرون عليها للوصول لمبتغاهم؟
أهل البدعة والهوى لا يهدرون ولا يخطرون، ولكنهم كما قال إمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام البربهاري رحمه الله: هم كالعقارب، هم كالعقارب يختبئون في التراب ويظهرون شوكتهم، فإذا حانت لهم الفرصة لدهوا. فهكذا أهل الأهواء والبدع هم الآن مندسون في بعض الأحيان وفي بعض البلدان، أو هادئون ونظن أو يظن بعض إخواننا أنهم هادئون وليسوا كذلك. هم يعملون سرا وجهارا وليلا ونهارا، يعلم ذلك من علمه ويجهله من جهله. فهم لم يخطروا ولم يتوانوا في حال من الأحوال، ولكن قد تحصل عندهم هذه الخطط، ولكن الله جل وعلا ناصر دينه ومعلن كلمته. وإنما الذي يجب أن نستيقنه في أنفسنا أن صاحب الباطل لا يهدأ أبدا من الدعوة إلى باطله، سواء علمناه أو لم يعلمه. وقد كانوا قبل حرب الخليج مستفيدين وظهروا فيها واتتهم الفرصة وظنوا، ولكن خيب الله آمالهم. وهكذا في كل زمان، والواجب على صاحب العلم وعلى من رزقه الله الفهم في السنة والدعوة إلى الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الواجب عليه أن يكون باطنا جيدا بصيرا حذرا، فأن لا يكون مغفلا تمشي عليه وتنطلي عليه أساليب أهل الأهوى. فإن أهل السنة هم أذكى الناس مع كونهم أذكى الناس، وأهل البدع وإن وجد فيه ضدك يفقدون الذكاء، ولذلك يكفهم الله على مناخرهم كلما ظهروا، فمعهم الله لأهل الحق والهدى في كل زمان.
الله هذا سؤال آخر يقول: ما قولكم في جماعة التبليغ التي في السعودية وكيف التعامل معهم؟
جماعة التبليغ في السعودية وفي غيرها كلهم سواء، ما في فرق، كلهم سواء. نعم ربما أولئك يطوفون على القبور أو يحصل منهم هذا، فتقول صاحب السعودية ما يمكن منه. أقول لك: من قال لك إنه ما يمكن منه؟ وهل أعطيته صكا أعطاك الله إياه أمنته على نفسه الفتنة؟ من أعطاه هذا؟ لو لم يكن إلا موالاته لهم فهذا خادش في إيمانه، وليس هذا من محمد بن هادي، بل هو كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلوات الله وسلامه عليه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهؤلاء الغرابيون القبوريون يجوز لواحد في السعودية أو في الدار البيضاء أو في أندونيسيا يزعم أنه على السنة، يجوز له أن يواليهم؟ لا يجوز له في حال من الأحوال، لأن هؤلاء من أولياء الشيطان، يجب بيان حالهم وكشف أمرهم. لا يأتي آدم بعد قليل ويقول إن محمد بن هادي يكفر على السعودية، يقول يطوفون على القبور. لا، أنا أقول يكفيهم الموالاة. وأوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض لله، ومن أحب أهل ديوب النقشبتية السهروجية الجشبية القادرية الأشعرية الماتريدية، من والاهم على ما هم عليه فإنه مقدوش الإيمان، ناقض الإيمان بحد ما والى عليه وبحد من والاه. فلا تجوز موالاتهم، والله لو كانوا آباءنا وأمهاتنا لتكلمنا فيهم قربة لله لتدين له سبحانه وتعالى بها، راجين منه أن ينيلنا بها أعلى المنازل. فلا يجوز موالاة جماعة السبيل. وقوله يعلمهم التعليم شيء يا عباد الله، والخروج معهم شيء آخر. حاول هم المشايخ يعلمون طلبة العلم، هل يتبعون طلبة العلم يسافرون مع كل طالب علم وكل جماعة طلبة علم يسافر معهم العالم؟ هم يأتون إليه يتعلمون منه، ما هو يخرج معهم أبدا. لا يجوز موالاة أهل الأهوى والبدع، ولا الخروج معهم ولا القعود معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. لا يجوز موالاتهم. ولشيخنا العلامة سيف السنة في هذه الأعصار الشيخ حمود السويدي رحمة الله عليه كتاب في هذا بين وشافي كاف، فلنرجع إليه. وشيخنا العلامة المحدث ناصر السنة داعية الحديث الفقيه الأثري السلفي مثل البلاد الجنوبية الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، متع الله به على طاعته وألقاه ذخرا، له فيه كلام كثير في هذا، ومن ذلك كتابه في المورد عز الزلال، وقبلهم كثير من القدامى. وإنما ذكرنا هؤلاء لأنهم أقرب وأشهر فيما بيننا. فالحاصل هؤلاء لا تجد موالاتهم، والذين في السعودية لو لم يكن عندهم إلا هذا لكفى. ولأجل ذلك إن أردتم فقرأوا ترجمة الشهادة الثاقب، تعرفون فيه حالة جماعة التبليغ الذي يقول عن محمد بن عبد الوهاب إنه تسلط على بلاد الحرمين لما فتحها، ولذلك قذف الله له في قلوب العرب البغض، والكره أشد من بغض اليهود والنصارى والمجوس والهنادس والهنادس أو قال الهندوس، هذا كلامهم. فلما نحن نتساهل معهم؟ أنا أعجب من صاحب التوحيد والسنة يكون رخوا في سنته ضال في بدعته. أين أبو بكر رضي الله عنه الرحيم الودود؟ ما ابن الخطاء جبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ إذا جاء على السنة طلبوه يتنازل، وصاحب البدعة صلب في بدعته. نحن أولى بموسى منه، نحن أولى بأن نمدح للطلبة في السنة. ما هم طالبين في البدعة ونحن على السنة في ضعف؟ لا يجوز هذا في حال من الأحوال، ولن يكتمل إيمان المرء حتى يحب لله ويبغض لله، وحتى يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا بد من هذا، وهذا حال جماعة التبليغ. وأما الإخوان فحالهم أيضا مثلهم، محدث ولا حرج. فالحاصل لا يجوز موالاتهم، ومن فرق يا إخوة الإسلام بينهم فوالله إنما يريد خداعنا حتى ينومنا ويرفدنا فيغزونا على حين غرة ويصفحنا ونحن غافلون. وهيهات، لن يتأتى لهم ذلك بإذن الله تعالى. فما بقيت الروح في الأجساد وتتلفظ طلوعا ونزولا في الحناجر لم نبدأ من التحذير منهم ومن كل مبتدع مهما كان بدعته، مقتدين بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر من البدع قبل مجيئها وقبل حدوثها، فكيف بها وقد حدثت واستشرت وشرقت وغربت وطارت فينا طيران النار بالهشيم. إن الواجب علينا أن نكون أشد حذرا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبي من أنبياء الله، بل هو أشهر أولي العزم، وكل من جاء من الأنبياء من بعد ومن ذريته عصمه الله واصطفاه برسالته واجتباه، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا دعاء الخليل لربه جل وعلا أن يعصمه من الأصنام من الشرك، فكيف بمن هو دونه؟ ولذلك كانت كلمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي تعرفون، وكانت كلمة السلف الذي تعرفون عن إبراهيم التيمي: من يعمل البلاء بعد إبراهيم؟ فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول بهذا الدعاء، يدعو ربه أن يجنب عبادة الأصنام، يجنب عبادة الأصنام وهو بني. فماذا نقول نحن؟ من يعمل البلاء بعد إبراهيم؟ نبي من أولي العزم اتخذه الله خليلا، هذا دعاء خائف على نفسه الشرك. فكيف بك أيها الضعيف؟ الشيطان معك، والنفس الأمارة معك، والعدو الكافر ضدك، وهؤلاء الدعاء الملبسون ملازمون لك، وشبههم تترى عليك، وشركهم ظاهر، ومع ذلك يقول: لا، بلادنا بلاد التوحيد. هذا ما هو صحيح، هذا أمن من مكر الله يا إخوتا. اللي عرفوا حقيقة التوحيد ما يقولون هذه العبارة، ولما تجاهلنا في هذه المعرفة وقع فينا ما وقع. ليش ما كان في أجدادنا الأولين من يواطن الشرك وهو عامي؟ إذا كان في المسجد عامي ما عنده العبارات ويحفظ كشف الشبهات وثلاثة الأصول، يتحدث معك أقرب من الجامعيين اليوم للتوحيد، وأقوى منهم غيرته، وأشد منهم حميته، حميته أعظم من كثير ممن تخرجوا بالجامعات ممن نسمع منهم هذه الكلمات. لا يجوز في حال من الأحوال، فالواجب الحذر من هذه المقولة لأنها شر، ولأنها فخ منصوب لجر أهل التوحيد. وقد امتحن محمد بن عبد الوهاب طلابه في حينه، وتعرفون تلك القصة، في قصة الزنا وفي قصة إيش؟ ها؟ سبع سيف. فاستعظموا زنا الرجل بأمه ولم يستعظموا الشرك، هؤلاء لما عرفوا التوحيد. فما قالت هذا القائل احنا على التوحيد وأهل التوحيد، هذه دلالة سوء ونذير شؤم، ويخشى على صاحبه أن يأتيه المكر من هذا الباب. فنعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله جل وعلا من تلبيسات الشيطان وحزبه. ونبتدي بهذا القدر، وأرى العشاء بالحضر، وكما قيل: إذا حضر الهرس بطل الدرس، كما قال شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه ليسرني أن ألتقي بهذه الوجوه في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للسابع من الشهر الخامس سنة 2020 و400 ألف من هجرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما أسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن لا يعرضنا للفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر الإخوان، ابن آدم منذ أن خلقه الله، يوم أن خلق أباه آدم خلق، وجاء الابتلاء، جاء الابتلاء والاختبار والامتحان يوم أن دعي إبليس للسجود، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى أن يسجد مستكبرا ومستنكفا ومفتخرا بأصله. أأسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله سبحانه وتعالى له في آيات كريمات: اذهب، وخلاه وشأنه وإياهم لحكمة بالغة أرادها، ولأمر قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. في الآية الأخرى: من الجنة والناس أجمعين. وقال في آية الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والنتيجة: جزاؤهم جهنم جزاء موفورا. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. فالابتلاء والاختبار أراده الله جل وعلا للحكمة التي علمها جل وعز، فامتحننا بإبليس وبجنده وحذرنا منه في قوله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هؤلاء هم حزب الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله جل وعلا لما سلطه هيأ له، كما أنه سبحانه وتعالى لما سلط عليه وعلى حزبه أولياءه المؤمنين الصالحين المتقين هيأ لهم، فهيأ لعباده وأوليائه المتقين الصالحين هيأ لهم عدة وعددا وسلاحا ومددا، وهيأ أيضا لعدوهم عدة وعددا وسلاحا ومددا، وابتلى بعضهم ببعض امتحانا واختبارا منه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. لينظر كيف يعمل العبد المطيع وكيف يعمل أيضا العبد العاصي، فالمطيع على درجات والعاصي على اسمه عاصي وهو أيضا على درجات، فإما عصيان دون عصيان وإما عصيان بالكلية، العصيان الأكبر والكفر الأكبر عافانا الله وإياكم. فهؤلاء أولياء الشيطان منذ القدم وهم يحاربون أولياء الرحمن، ولأجل ذلك شرع الله جل وعلا الجهاد وأعلى منارة ورغب فيه عباده وجعله ذروة سنام الإسلام، وجعل المجاهدين هم أصحاب المراتب العلا في الجنة كما أنهم أصحاب المراتب العلا في الدنيا، لئن قاموا بما أوجب الله عليهم من التمسك بدينه والاعتصام بحبله والاتباع لرسوله وطاعة أمره فهم الأقلون عددا، وإن كانوا الأقلون عددا إلا أنهم الأعظمون عند الله قدرا والأرفع منزلة عند الله جل وعلا. ولما كان الجهاد بهذه المثابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل الناس جهادا، وكان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أفضلهم قاطبة جهادا وأعظمهم عند الله قدرا وأرفعهم مكانة وأعلاهم منزلة في الدنيا والآخرة، في الدنيا بانتشار دينه وإظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وقد بعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، الأسود والأبيض والأحمر، إلى الجن والإنس الثقلين جميعا. وكتب الله جل وعلا الذلة والصغار على من خالف أمره، فقام عليه الصلاة والسلام بالجهاد في الله حق الجهاد من أول يوم منذ البعثة. قال الله جل وعلا: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومعلوم أن هذه الآية في سورة الفرقان، والفرقان مكية وهذه الآية مكية، ولم يفرض جهاد الكفار بعد، فدل ذلك على أن جهادهم هنا هو الجهاد بالحجة والبيان وإظهار البرهان الدامغ لأباطيلهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهد في الله حق جهاده بالبيان والحجة والبرهان وبالقلب والجنان وباليد والسنان، فاكتملت له صلوات الله وسلامه عليه جميع مراتب الجهاد وتبوأ منها ذروتها صلى الله عليه وسلم. فأظهره الله جل وعلا على أعدائه بالحجة في مكة، وأظهره عليهم بالحجة والبرهان والسيف والسنان بعد أن هاجر إلى المدينة. فبدأ في قلة ولكن الله جل وعلا معه، وأتباعه قلة ولكن الله معهم، فإن الله قد أمدهم بمدده ونصرهم بنصره، وقال إني معكم سبحانه وتعالى:
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا
فإن حزب الله هم الغالبون. أظهره الله جل وعلا وأظهر الله به هذا الدين، والناس متفاوتون في علو المنزلة والمكانة والرفعة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة بحسب جهادهم في الله جل وعلا. فإن الله جل وعز قال سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرهم بالجهاد فيه حق جهاده، وأمرهم بتقواه حق تقاته سبحانه وتعالى، حتى يقوم العبد بما أمر الله حسب طاعته. وقد أخطأ بعض من نظر في هذه الآية فظن أنها منسوخة، أو هاتين الآيتين ظن أنهما منسوختان، وذلك لأنهما كما فهم يأمران بما لا طاقة للعبد فيه. اتقوا الله حق تقاته، من ذا الذي يتقي الله حق التقوى؟ من؟ لا أحد. تبادر إلى فهمه ذلك. جاهدوا في الله حق جهاده، من يستطيع أن يجاهد حق الجهاد؟ فظن أنها منسوخة، والحق أنها ليست منسوخة. فإن تقوى الله جل وعلا حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى على حسب طاقة العبد. وكذلك تقواه سبحانه وتعالى كما قال: اتقوا الله حق تقاته، قال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدل ذلك على أن الناس مأمورون بالتقوى فيه سبحانه، ومأمورون بالجهاد فيه سبحانه وتعالى على حسب قدراتهم وعلى حسب ما آتاهم الله جل وعلا من قوة. فيجب على المسلم القوي من الجهاد بالمال واليد واللسان ما لا يجب على من لم يكن كذلك. وكذلك يجب في التقوى لله سبحانه وتعالى على العالم العارف بالله جل وعلا وبأمره في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه ما لا يجب على الجاهل الأمي الضعيف. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فكل كلفه الله جل وعلا بما يستطيع، وأمره سبحانه وتعالى بما يستطيع، كما جاء ذلك في آخر سورة البقرة في دعاء المؤمنين، قال الله جل وعلا فيها: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. فالله جل وعلا لم يكلف العباد إلا ما يطيقون. فالواجب على العبد أن يجاهد عدوه في ذات الله جل وعلا وأن يجتهد، فإن قول الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده هذا أمر يشمل الكبير والصغير ممن كلفوا، والذكر والأنثى كل على حسب استطاعته، ولا عذر لأحد في القيام بذلك. وكثير من الناس ممن يتحدث إذا تكلم في الجهاد إنما يتكلم في جهاد الكفار فقط، وجهاد الكفار هو أسهل أنواع الجهاد، فإن الجهاد مراتب: جهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد النفس، وجهاد الشيطان. فأما جهاد الكفار فهو أخص ما يكون باليد، وأما جهاد المنافقين وهم المدسون في صفوف المسلمين فهذا أخص ما يكون باللسان والبيان. ولهذا كان هو نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة، وكم في الآيات القرآنية مما نزل يفضح الله به المنافقين ويكشف سترهم ويهتك عوارهم ويوضحهم للناس. ولذلك كما يقول ابن القيم: كان هذا هو إرث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم، جهاد المنافقين المندسين في صفوف المسلمين، لأن جهاد العدو الخارجي سهل، النفوس تنفر منهم وتستعد لمحاربتهم، حتى في حال ضعف الإيمان يحصل حمية على المسلمين وعلى بلادهم وعلى حرماتهم يحصل حمية. لكن جهاد هؤلاء المنافقين إنما اختص به ورثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما كان جهادهم باللسان لأنهم تحت قهر المسلمين، لأن المنافق يحتاج إلى النفاق حينما يكون مقهورا تحت راية المسلمين، أما حينما يكون بين ظهران الكفار فإنه يصرح بضلاله وانحرافه ولا يداري فيه فيعرفه الناس. لكن البلاء كل البلاء لو كان مندسا في صفوف المسلمين، فلهذا لم يقم بجهادهم إلا ورثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فلهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أوفى الناس في هذا حظا، وأكملهم قدرا، وأعلاهم منزلا في ذلك، وذلك بكشف زيغ من خالف السنة وناوأها واعترض عليها، وورثهم من التابعين من كتب الله لهم الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، وأتباعهم وورثهم في ذلك أئمة الحديث والسنة، فبهم نصر الله دينه وأعلى كلمته وأعلى شعار الإسلام، وقمع الله بهم الزنادقة والملاحدة في كل عصر ومصر، فلله درهم وعليه شكرهم، ما أعظم أثرهم وأحسنه على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، جردوا في ذات الله سيوفهم وألسنتهم وأقلامهم، ولم يبالوا في ذات الله جل وعلا بما يلحق بهم من الأذى والمتاعب، وذلك لأنهم يعلمون ما وعدهم الله سبحانه وتعالى من الفوز العظيم إنهم نصروا دينه وحموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا كتب الله لهم الظهور، وقد بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال فيهم الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فهم أهل الحديث والأثر في جميع الأعصار والأمصار، وأهل السنة والحديث في أهل الإسلام كأهل الإسلام في سائر الملل، كأهل الإسلام في أهل الكفر، المسلمون بين أهل الكفر كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، وذلك لكثرة عدد الكفار، قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبع أكثرهم إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهكذا. فأهل الإسلام مع قلتهم بالنسبة إلى الأمم الكافرة كذلك أهل السنة فيهم قليل، فهم فرقة واحدة بين 73 فرقة، ولعمر الله ما أشد غربتهم إذا قاموا ببيان الحق ونهدوا لنصره وأظهروه مع قوة المعارض والمخاصم لهم المتسلط عليهم، فإنهم في هذا يعظم أجرهم، ويكتب الله جل وعلا لهم الذكر الحسن في الدنيا وفي الآخرة ولو بعد حين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحاصل معشر الإخوان، أقول إن الجهاد مراتب: جهاد العدو الكافر ويلتحق به المنافق وإن كان مندسا في صفوف المسلمين، فذاك جهاده أخص باليد الكافر الأصلي، والمنافق جهاده أخص باللسان، والثاني جهاد النفس، فإن النفس متسلطة على الإنسان، وذلك لأنها تريد الشهوات وربما قبلت الشبهات، فإذا أرادت الشهوات وانقدحت فيها الشبهات فقد استحكمت على صاحبها الهلكة والعياذ بالله. فجهاد النفس أمره عظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي بإسناد قوي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. فالمجاهد حقيقة من جاهد نفسه في ذات الله، وذلك لأن النفس تميل إلى التفلت من الأوامر وتثقل عليها الأوامر، فلأجل هذا صاحبها في جهاد وفي عنت وفي مشقة معها في تعب، لأن النفس إن تركت وما تتمنى أوردت صاحبها الموارد. وبين هذين العدوين الكبيرين عدو ثالث متربص، وهو الشيطان الرجيم. وباليد والسنان حرب الكفار لأهل الإسلام متنوعة، ويمدهم الشيطان: إني جار لكم. لكن فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. هذا موقفه، لكن يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذا الشيطان، هذا العدو المتربص، إذا حورب واستفرغ الوسع والطاقة في حربه فأبشر بالخير. قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقول فاتخذوه عدوا دلالة على استفراغ الوسع واستنفاد الطاقة في محاربته في جميع أبوابه التي يغوي الإنسان منها ويضله منها ويأتيه منها. فالعابد يأتيه من باب عبادته إن كان جاهلا، والعالم ربما جاءه من باب شهوته إن كان يحب الشهوة والذكر في الدنيا عافانا الله وإياكم، فيكون من العلماء الفجرة نعوذ بالله، فيصبح العباد الجهلة والعلماء الفجرة، كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: قدوة للعامة في كل ضلالة ومنحسة والعياذ بالله. يحتجون بالعالم الفاجر وبالعابد الجاهل. العالم الفاجر يوردهم الموارد فيجرئهم على حرمات الله ويلتمس لهم المخارج، والعابد الجاهل يقتدون به في عبادته على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعوام هوام لا يعرفون ولا يدركون، فلا يعرفون العلم الشرعي ولا يعرفون السنة، ولا يدركون أيضا أبواب الشيطان المفتحة التي إنما يعرفها العالمون البصيرون بدين الله جل وعلا. فهؤلاء الثلاثة الأعداء إذا وفق العبد لمحاربتهم فإنه على خير، وهو إلى خير بإذن الله في الدنيا والآخرة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وجهاد النفس يكون بأربع درجات: الدرجة الأولى بمجاهدتها على تعلم الهدى الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تعلمه وتعبد الله على بينة وعلى علم. أفمن كان على بينة من ربه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا والله، لا يستويان هذا وهذا. هذا في مهامه الجهل وفي ظلمات الجهل، يتخبط في دياجيل الجهل وظلماته الحالكة، ليس له نور من ربه سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء أهل الإيمان أهل العلم فهم على نور من الله جل وعلا، وعلى بينة من الله، وعلى برهان من الله جل وعلا. فالمرتبة الأولى في جهاد النفس جهادها على تعلم الهدى الذي أرسل الله به محمدا عليه الصلاة والسلام، فيصبح صاحبه مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت العشب والثلأ الكثير، فشرب الناس وسقوا وزرعوا وتزينت هي في نفسها، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل طائفة طيبة. وفي رواية: نقية قبلت الماء. وفي رواية أخرى: وهي أقل شهرة قيلت الماء، يعني احتفظت به، اجتمع الماء فيها، وهي التي نسميها نحن الرياض، روضة يمكث فيها الماء، فإذا جف طلع النبت كأحسن ما يكون نبتا، نبتها أحسن من غيرها، الفياض والرياض إذا اجتمع الماء فيها مدة فارتوت به وشبعت منه، فإذا قل فيها بدأ زهرها يطلع ويظهر نورها وتكتسي بخضرتها وجمالها، فتكون جميلة في اللون، جميلة في الرائحة، تعجب الناظر وتسر الخاطر إذا نظر. فهكذا عبد الله المؤمن إذا أقبل على ما أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم فقبله وانتفع في نفسه فعلم، هذا مثله. والعلم ثقيل، ولأجل ذلك النفوس تفر منه إلا من وفقها الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كلام الله جل وعلا أفصح الكلام وأطيبه وألذه وأعذبه وأعجزه وأبينه، ومع ذلك قال الله فيه قولا ثقيلا، لأن القائم به قليل يدخل على النفوس. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان، إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن. فالحاصل ثقيل كلام الله جل وعلا إلا على من يسره الله جل وعلا عليه، كما أن أوامره ثقيلة إلا على من يسرها الله عليه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يظنون يعتقدون، فالظن هنا هو الاعتقاد الجازم أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء هم الخاشعون، لا يمكن أن يكون الظن هنا إلا اليقين، لأنه قد مدح أهله بأنهم أهل الخشوع، فهم الذين تأكدوا من رجوعهم إلى الله جل وعلا وأنهم سيلاقونه سبحانه، فقاموا بها خير قيام لأنهم مسؤولون عنها. فالحاصل هذا النوع من الجهاد فيه مشقة وفيه صعوبة، ولهذا قل سالكوه وكثر مخالفهم. وأما النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس فهي العمل بهذا العلم تطبيقه. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل الصالح، لا بد من تطبيق ما آمنت به. يا عبد الله أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة آتوا الزكاة، جاهدوا في الله جاهدوا في الله حق جهاده، ولله على الناس حج البيت حج البيت، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سارعوا سابقوا. فأمر الله جل وعلا بالمسابقة والمسارعة إلى الطاعات سبحانه وتعالى. فلا بد من العمل لأن العلم يهتف به، فإن أجيب وإلا ارتحل، وإلا كان صاحبه والعياذ بالله مثل اليهود ممن يعلم ولا يعمل. فإن من ضل من العلماء فيه شبه من اليهود عياذا بالله، لأنهم كفروا وهم يعلمون وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. لما؟ لأنهم كانوا يطمعون أن تكون النبوة فيهم، فلما جاء الله بها في فرع إسماعيل تنكبوا وكفروا، وكانوا من قبل يفخرون به على الأوس والخزرج بأنه قد آن أوان نبي ويتبعونه فيستأصلون شأفتهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء ما كفروا إلا بغيا من عند أنفسهم وحسدا، يريدون أن ينزل الله فضله على من يشاءونهم لا على من يشاء الله من عباده. والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا الصنف الثاني أو المرتبة الثانية مجاهدة النفس على العمل. وكان السلف رحمهم الله لا يتعلمون آيات يسيرات ويتجاوزونها حتى يعملوا بها، كما جاء ذلك في حديث عبد الرحمن السلمي رحمه الله حينما قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا ما يتعلمون 10 آيات فيتجاوزوهن حتى يعملوا بما فيها من العلم. قال: فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا، حفظوا وأخذوا العلم وأخذوا العمل، والمرتبة الثالثة هي تبليغ هذا الدين، هذا بمجاهدة النفس، والنفس تحب الدعاء وتخلد إلى الراحة لأنها يسيرة لا تكلفها شيئا، وبيان دين الله جل وعلا والصدع به ودعوة الناس إليه وإظهاره بينهم ونشره، هذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تعب ويحتاج إلى مشقة، والنفس لا تريد ذلك. وأشد ما يكون لو دعت الحاجة وقامت ووجد العارف بدين الله والعالم به والبصير ثم سكت، هذا يكون آثما والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى في بيان حال قوم كانت هكذا مبينا عاقبتهم وذمه لهم في آيات نتلوها صباحا ومساء ونقرأها كل حين، ولكن المتدبر بها قليل والمتعظ بها أيضا قليل ويسير. فإن الناس إذا ظلوا أو وجدت الحاجة فيهم للعلم، للعالم، لطالب العلم، للمذكر، للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، إذا قامت الحاجة وهناك المتأهل بينهم ثم سكت، هذا أمره عظيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد من بيان دين الله جل وعلا ونشره وإظهاره بين الناس حتى يعلم من لا يعلم، وحتى يظهر الحق بدليله وينقمع المبطل وينخزي ويندحر وتظهر رأية الإسلام عالية، فيقمع المخاصم المجالد المعاند من المنافقين والكافرين، كما قال الله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بس لا جهادا كبيرا جهاد عظيم، وهذا الجهاد مستمر مع عباد الله المؤمنين حتى يموتوا بحسب طاقتهم وقدرتهم. فيجب على العالم ما لا يجب على طالب العلم، ويجب على طالب العلم ما لا يجب على المبتدئ، ويجب على المبتدئ وطالب العلم ما لا يجب على العام في ذلك، من بيان دين الله وإظهار شرعه وإعلاء دلائله وإظهار ميزاته وحسناته في وجه الخصوم ما لا يجب على العام. فيجب بيان ذلك لا سيما إذا اشتدت الغربة، ونحن في هذا الزمان في أشد الغربة، فما أقل الدعاة إلى السنة وما أكثر الدعاة إلى الجمع والتجميع على البدعة ولو كانت مكفرة والعياذ بالله، وإن كان صاحبها جهميا يعطل أسماء الله وصفاته، أو معتزليا يعطل صفات الله جل وعلا، أو أشعريا يعطل بعض صفاته، أو رافضيا أو خارجيا أو عقلانيا، لا والله لا نجتمع وهؤلاء وإن فارقنا فيهم الأهلين والأبناء والأموال، ونسأل الله الثبات على ذلك حتى نوسد الثرى. والله لو لم يبقى إلا واحد واشتدت الغربة لوجب عليه أن يقوم بذلك، فكيف ولله الحمد دين الله منصور والسنة عالية، وينصرها الله في بأهلها وبأوليائه في كل عصر وفي كل مصر، ولو تفاوتت أمصارهم وتباعدت أقطارهم فإنهم يتوافقون على قول الحق ويتواردون عليه من غير ما مواطأة، لأن الحق يجمعهم، ولا يمكن أن يسكت عن هؤلاء المبتدعة بحال من الأحوال، لأن المبتدعة ملحقون بالمنافقين فهم ينخرون في الإسلام من داخله. ولهذا أدرك أئمة الإسلام رضي الله عنهم أحمد ومن معه، أدركوا هذه الخطورة، أدركوها غاية الإدراك، فبدأوا بهؤلاء لأنهم يهدمون الحصن من الداخل، فكانت حربهم للجهمية النفاة الغلاة أتباع جهم والجهمية المعتزلة ومن كان على شاكلتهم لا هوادة فيها، يجلد أحدهم ويضرب فيغمى عليه ويسجن ويؤسر فلا يحرر ويكبل في السلاسل وهو صابر محتسب، لا يرده ذلك، لا يخشى في الله لومة لائم. لما؟ لأنه قد أنس بالله في سيره في طريقه إلى الله جل وعلا، فهو أنيس مستأنس بربه وإن قل معه السالكون، ومستوحش من طريق الشر وأهلها ولو كثر فيها الهالكون. ولهذا جاءت عباراتهم في أهل الأهوى والبدع شديدة، لأن تجالسني القردة كما قال ابن أبي الجوزة، والخنازير أحب إلي من أن يجالسني واحد من هؤلاء، يعني أهل الأهوى، لأن يكون جاري يهوديا أو نصرانيا أحب إلي أن يكون من هؤلاء لأنه ظاهر في عداوته، أما هذا فلا، يفسد من الداخل، ولأنه إنما يبدأ يصطاد الناس ما يبدأ بالسنة بالبدعة مباشرة، وإنما يبدأ بذكر شيء من السنة في كلامه حتى تقبله النفوس وتطمئن إليه القلوب وتركن، ثم بعد ذلك يتمكن منها فيلدغ لدغته، كما قال مفضل بن مهلهل الضبي عن أهل الأهواء: إذا جالستموهم فإنهم لا يحدثونكم بالبدعة وإنما يشوبون حديثهم بشيء من السنة، فإذا استحكموا في القلوب نفثوا سمومهم. نعم، ولهذا قال الله جل وعلا لرسوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. فنسأل الله الثبات على دينه حتى نلقاه. فالثبات في وجه أهل الأهواء والمنافقين من العلمانيين والقوميين والبعثيين ونحوهم ممن ينخرون في صفوف الأمة، صف الأمة من الداخل، هذا أمره عظيم، لأن العدو الظاهر كل واحد يعرفه وكل واحد ينفر من طبعه. أما هؤلاء فيلبسون الحق بالباطل، وهذا شأن أعداء الله من أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن النفوس مجبولة على رد الباطل الصراح، فإذا شيب بشيء من الحق قبلته النفوس. فهكذا أهل الأهوى يشوبون باطلهم بشيء من الحق حتى تقبله النفوس، وأهل البدع في كل زمان ومكان هذا حالهم، لا يأتون بالبدعة صراحة وإنما يحسنونها للناس حتى يتبعوهم فيهلكوا. والمرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس هي الصبر على الأذى في ذات الله جل وعلا، لأن أشد أنواع الجهاد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله هي الصدع بالحق مع شدة المعارض وقوته وظهوره على أولياء الله وتسلطه، هذا أشد أنواع الجهاد، الصدع بالحق والجهر به مع شدة المعارض وقوته وظهوره على أهل الحق وتسلطه. فهذا يخافه كثير من الناس إلا من عصم الله جل وعلا. ولأجل ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا خير القيام، قال الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اصبر على هذا الأذى. إلا الذين آمنوا، هذه المرتبة الأولى، وعملوا الصالحات المرتبة الثانية، وتواصوا بالحق المرتبة الثالثة، لأن التواصي بالحق يأتي على خلاف ما في النفوس، وتواصوا بالصبر على الأذى. وهذه هي الأربع المسائل التي دونها وكتبها على اختصارها من فهم دين الله حق الفهم شيخ الإسلام والمسلمين مجدد دين الله جل وعلا على حين اندثار فيه في أغلب أقطار الإسلام، الإمام المجاهد محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وأرضاه، ونظر وجهه في جنات النعيم وأعلى بها درجته، فهو العالم والله حقا. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: أولى العلم، ثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبع الأذى فيه. وهذا اليوم يتنقصوننا فيه، ما عندكم إلا اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. طيب ماذا نقول؟ لا تعلم لا رحمك الله، ما عندنا إلا هذا، اللي يبغاه يبغاه واللي ما يبغاه لا ردها الله، إن كان معاندا وإن كان جاهلا. فنسأل الله له الهداية، ونحن على ما عندنا ثابتون، ونسأل الله الثبات عليه حتى نلقاه. فالصبر على الأذى في دين الله جل وعلا هذا من إرث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم حظا منه. ضرب عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يصلي، وألقي عليه ما ألقي من سل الجزور، ورمي ورجم حتى أذني كعبه عليه الصلاة والسلام، وقيل فيه كاذب وساحر وكاهن وشاعر كذاب إلى غير ذلك، وهو صابر محتسب. وهكذا أصحابه في العهد المكي صابرون يصدعون بأمر الله جل وعلا، ما يصدهم ذلك عن دينه ولا يرتدون عنه، بل كلما زاد العذاب عليهم كلما ازدادوا قوة وصلابة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن كان الله معه فهو المنصور، ومن كان الله وليه فهو الظاهر. ثم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم أولى الناس بهذا، وأهل السنة والأثر هم أوفى الناس حظا في ذلك. ولأجل هذا يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان حال أهل السنة والأثر، قال: معلوم أن أولى الناس بالأنبياء من الأمم السابقة هم أعرفهم بآثار الأنبياء، ومن هذه الأمة هم أهل الحديث والأثر، فهم أعلم الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وهديه وأحكامه، فكانوا كذلك. ولأجل ذلك قال فيهم الإمام عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب: لا يبغضهم إلا ويتكلم فيهم إلا من كان من أهل الكذب والفجور، لا يبغض أهل الحديث ويتكلم فيهم ويطعن عليهم إلا من كان من أهل البدع والزيغ والكذب والفجور. وصدق رحمه الله. ويقول الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، يقول: هم محنة أهل الأرض، يعرف أهل السنة بمحبتهم والثناء عليهم، وأهل البدعة بعيبهم وشنايتهم والطعن فيهم، فلله درهم وعليه شكرهم رحمهم الله تعالى. وانظر إليهم كلما ذهب منهم ذاهب أظلم القطر الذي هو فيه، وقد منينا بذهاب كثير منهم بل برؤوسهم في هذا الزمان، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا أجرهم وألا يفتننا بعدهم، وأن يثبتنا على الحق والهدى الذي ساروا عليه حتى نلقاه كما لقوه غير مبدلين ولا مغيرين. فهذا شيخ الإسلام والمسلمين في هذه الأعصار، الإمام المحدث الفقيه الأصولي المفسر الحجة على خلق الله في هذا العصر، أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، من هو فينا كرتبة أحمد في عصره، وهذا شقيقه من هو فينا مع أبي عبد الله أبو عبد الرحمن كإسحاق ابن راهوية مع أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن شيخ الإسلام والمسلمين محمد ناصر الدين الألباني. وهكذا جاء من بعدهم تاج الفقهاء وحلية العلماء في زمانه من بعدهم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين تغمدهم الله برحمته، وهكذا داعية التوحيد والسنة في البلاد اليمانية الشيخ مقبل رحمه الله وأحسن عزاءنا وعزاءكم فيه، كذلك ناشر السنة وقامع البدعة في البلاد اليمانية، فنسأل الله أن يغفر لهم جميعا وأن يسكنهم بحبوحة جنته وأن يعلي فيها منازلهم. صبروا على ما أوذوا وعلى ما كذبوا حتى أتاهم نصر الله جل وعلا والله معهم سبحانه، فورثوا ميراثا عظيما طيبا، وما نحن إلا من ثمرات علمهم رحمهم الله تعالى، فنسأل الله ألا يحرمهم الأجر.
هذه أربع مراتب التي تجاهد فيها النفس. وأما جهاد الكفار فأمره سهل، يكون باليد وباللسان والجنان، ويكون أيضا بالمال، وهذه المراتب كلها قد ندب الله جل وعلا إليها. جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تكون بجهاد أعداء الله الكفرة مراتب جهادهم باليد، وهذا أظهر ما يكون كما قلنا في الكفار بحق الكفار، وكذلك بتبريد شبههم التي يريدونها ويلصقونها بالإسلام بالبيان واللسان وبالقلب والجنان ببغضهم وعيبهم والطعن في مذاهبهم وأديانهم التي هم عليها، وكذلك بالمال الذي يمد به المجاهدون في سبيل الله جل وعلا حتى يستعينوا به في القراع والسلاح على حرب هؤلاء. وأما جهاد الشيطان فيكون بمخالفة أمره وارتكاب نهيه، فإنه إنما يأمر بالفحشاء والمنكر، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولأنه إنما يعد حزبه ويمنيهم وما يعدهم إلا غرورا، فيكون محاربته بارتكاب نهيه ومخالفة أمره، إذا أمر بأمر وجبت مخالفته، وإذا نهى عن أمر وجبت مخالفته، فيترتكب نواهيه لأنها محاب لله جل وعلا، لا ينهى إلا عن طاعة الله جل وعلا، ولا يصد إلا عن ذكر الله جل وعلا، وكذلك يحارب بمحاربته في الفحشاء والمنكر الذي يدعو إليه ويزينه للناس ويرغبهم فيه ويسهله عليهم. وهذا الباب باب محاربة الشيطان في هذين البابين أو الأمرين لا يقوم به إلا من وفقهم الله ورزقهم علما وبصيرة وقوة، فإنه بالعلم تندفع الشكوك والإيرادات التي تشكك المرأة في دينه مما يريدها الشيطان على العبد، وهذا هو اليقين وبمجاهدته مع النفس ومحاربته ومحاربة الشهوات التي يغري بها ويمني أهلها. هذه هي المرتبة الثانية وهي مرتبة الصبر والمصابرة. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في بيان حال من استوفى هذين النوعين من أنواع الجهاد لهذا العدو اللدود المتربص به في كل لحظة، مبينا حاله ومبينا ما أعده الله له سبحانه وتعالى من الفوز العظيم في الدنيا والفوز العظيم أيضا في الآخرة والدرجات العلى عنده سبحانه وتعالى، والنعيم المقيم الذي لا يبلغ مدى معرفته أو مجرد تصوره لا يبلغه قلب ولا يمكن أن يخطر ببال، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الموعدة التي وعدها الله جل وعلا لعباده عزيزة وأهلها قليل، وأولهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأعلاهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بعده، ثم أهل السنة على اختلاف الأعصار والأمصار، هم أهل هذه المرتبة. وفعلا إذا نظرت إلى ما كانوا عليه وما ساروا عليه وما ثبتوا عليه لا تستغرب أن يكون هذا جزاؤهم. قال الله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيات يوقنون. فاليقين هو العلم، فالإمامة ما تكون إلا بالعلم في الدين، وأيضا باليقين بالصبر على الأذى في هذا العلم في سبيل نشره. هؤلاء هم الذين نالوا الإمامة في دين الله بالعلم وبالصبر على الأذى فيه، لأن العلم يحدث بالعمل، والعمل يحب صاحبه أن يشاركه إخوانه بالخير الذي من الله به عليه فيدعوهم، فإذا دعاهم ساروا ضده، لأن هذا العلم يأتي في كثير من الأحياء على خلاف رغباتهم وشهواتهم وملذاتهم وأهوائهم. فهؤلاء لا يبالون وإن استوحش منهم الناس ويأنسون وإن فارقوا الناس في ذات الله جل وعلا، فنالوا هذه المرتبة. ولهذا يقول شيخ الإسلام وينقله عنه تلميذه ابن القيم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ويقول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل لترافق حبيبه. العلم الصحيح لا يترك صاحبه، لا بد أن يبين وأن يأمر وأن ينهى، فإذا أمر ونهى وصحح وصوب وخطأ صارت دائرة الناس وسيأتيه الابتلاء والاختبار، فليصبر. واصبر على لاحق من فتنة وأذى، لا بد من لحوق الفتنة والأذى بك إذا أمرت ونهيت، فيه يعني في سبيل دعوته وفي الرسل ذكرى، فاقتدي بهم. لواحد بك يحييه الإله يقول: خير غدا لك من حضر من النعم، كما جاء ذلك في حديث علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونحن في هذا الزمان كما أن الشبهات والبدع كثرت، فكذلك الشهوات والملذات الحيوانية البهيمية كثرت، والحديث في مجاهدة النفس في هذا الباب قليل، ولا نسمع الجهاد إلا في جهاد الكفار كما قلنا، الأفغان أو البوسنة أو الشيشان أو نحوه، ولكن ثمة جهاد هو جهاد النفس وجهاد الشيطان أيضا، لأنه لا يمكن أن يخلق إلى جهاد العدو إلا بعد أن يتغلب الإنسان على جهاد هذين العدوين. النفس الأمارة بالسوء: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والشيطان هذا الذي يترصد، أقسم على رب العزة والجلال بقول: لأحزنكن ذريته إلا قليلا. هذه القلة هم أولياء الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهؤلاء هم القليل الذين لا سلطان له عليهم، ولا يمكن أن يخلص إلى جهاد الكفار إلا بعد أن يتخلص المرء من جهاد هذين العدوين. فإن النفس لا تريد القتل ولا تحبه ولا تريد صنوف أنواع الأذى اللاحقة بها، والشيطان يمني صاحبه ويخذله، يمني وليه ويخذله ويصده عن ذكر الله، فإذا تغلب عليهما تغلب بعد ذلك على الكفار. وكما قلنا إذ تلان الله بذلك اختبارا منه سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله جل وعلا، وأمدنا بالسلاح والعدة والعدد، وأمدهم أيضا بالسلاح والعدة والعدد، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعده من سلطات الشيطان إلا غرورا. فهذا جند الشيطان، هذا حزب الشيطان، وأما حزب الرحمن فهم الذين تولاهم الله جل وعلا لأنهم تولوه سبحانه وتعالى. فحينئذ كتب الله سبحانه وتعالى لهم النصرة وكتب لهم الظهور. فنحن في هذا العصر كما قلت، وإن كثرت البدع والشبهات كذلك الشهوات تنوعت، هذه المجلات الهابطة الخليعة الفاجرة الماجنة ما أكثرها في صفوف الناس، وتبعها كثير شيبا وشبانا إلا من رحم الله جل وعلا. وهذه أنواع الأمطار التي تمطر علينا من السماء من خلال هذه الأجهزة تمطر عارا ونارا وشنارا والعياذ بالله، الذي يسمى البث المباشر، كم فيه من البلاء. ومن ليس عنده ولله الحمد علم من هذا يجد علمه بالشوارع، يرى آثاره بادية، خصات مختلفة، والتتكع في الطرقات والأسواق مختلف، وجوه قد شوهت وأجساد عارية قد بدت، ابتداء بأعداء الله وأولياء الشيطان أعداء رسوله الكفر من الفساق والمجان من أهل الغرب والشرق. لما؟ لأنهم يرونهم في هذه الصحون الخبيثة الدشوش البث المباشر. فترى والإنسان إن لم يعصمه الله جل وعلا ثم هو يعتصم بالله حلق، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فمن لم يعتصم لم يهدى، إن كانت النفقة سيئة والنفس أمارة والشيطان متربص والسبل مهيئة إلى مثل هذه الأسباب، فكيف يريد الإنسان النجاة؟ إن النجاة والله لا تكون إلا بالإيواء إلى أهل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا
فإن حزب الله هم الغالبون.
هؤلاء هم أولياء الله جل وعلا، فيجب على هؤلاء أن يأووا إليهم كما وجب على أولياء الله أن يدعوهم إلى الله جل وعلا، وأن يذكروهم بالله جل وعلا، وأن يحذروهم من مغبة ما هم فيه من الفسق والخلاعة والمجون، وأن يحاربوا هذه المنكرات الظاهرة التي بدت واستشرت وكثرت وتطورت طرائقها وتنوعت في هذا العصر بشتى صنوفها. سموك يا عصر الظلام جهالة خير العصور وأنت شر الأعصر. شر وبلاء متنوع متعدد، البدع مدلهمة ومتعددة، والفسق والفجور والشهوات لا عد لها ولا حصر، قنوات متخصصة للفجور، وإنما تصف على بلاد الإسلام. فنحن ندعو إخواننا وأنفسنا قبل إلى أن يلتفت إلى هؤلاء الناس شيبا وشبانا، فإن الفسق ليس مخصوص بشريعة، فيجب علينا أن ننزل في هذا الباب وأن ندعو إلى الله جل وعلا وأن نحذر من هذا الفجور الذي اكتسح بلادنا في هذه الآونة الأخيرة وما كنا نعرفه من قبل 10 سنوات وأكثر ما كان يعلم هذا، والآن انظروا إلى الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يبصرنا وإياكم بمواطن الضعف في نفوسنا، وأن يعيننا وإياكم على شهواتنا وأنفسنا وعلى الشيطان وحزبه، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا العمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح ولاتهم وأمراءهم وجنودهم وأن يردهم إليه ردا جميلا، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين عامة إلى تحكيم كتابه واتباع شرعه، وأن يمن على ولادنا بالخير، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة تحثهم عليه وتدلهم عليه، وأن يبعد عنهم بطانة السوء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خير الشيخ محمد بن عبد الحميد الله تعالى خير الجزاء على هذه الحمد الطيبة المباركة، وصلى الله جل وعلا بمنه وفضله وإحسانه. ويجعل هذه الكلمة في ميزان أعماله يوم يقرأ ويجعل حجة لنا لا علينا. هذه بعض الأسئلة التي وردت. هذا الثاني يقول: رجل سحر امرأة لتزوجها، وبعد أن تزوجها قام بفك السحر ثم أخبرها بذلك ورضيت به، فما صحة هذا الزواج؟
هذا نعيلهم فيه على المفتي وعلى المحكم.
إذا ثبت هذا نعيلهم على المفتي وعلى المحكم. هذا سام يقول: هناك بعض الدعاة المعروفين في ساحة اليوم يدعي السلفية، ولكن الناس الذين يحيطون به من أهل الأهواء، فما هي نصيحتكم لنا؟ وهل نحضر دروسه ومحاضراته؟
الحمد لله، المعلوم الذي أدركنا عليه علماءنا وعلمناه من كتب أئمة السنة أن الداعية السني ما يقربه أهل الأهواء أبدا بحال من الأحوال، وإنما يفرون منه لأنه لا يقرهم على ما هم عليه من الهوى والباطل، وإن خفوا عليه مدة ربما يحضرون عنده وهو لا يعلمهم، فإذا نبه على الأهواء التي هم عليها ولو بصفة العموم فإنهم لا يمسون إليه. وأما إن كان ساكتا وهو يعلم الحاجة إلى بيان الحق ونصرته والدعوة إليه وتبليد الباطل مع حاجة الناس إليه، فهذا يخشى عليه، لأن أهل السنة إنما يبينون السنة ويحذرون من البدع، وإمامهم في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بينوا السنة ولم يحذروا من البدعة كما نسمع من بعض المتحدثين، فقد عطل نصف الدين، لأن الله جل وعلا مدح هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بقوله في وصيته العظيمة قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فنصفه حث على التمسك بالسنة، ونصفه تحذير من ضدها وهو ركوب البدعة، ولا يحتمل هذا إلا بهذا، فإن المرء إذا فرط فقد نطق وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلفي والسني هو الذي لا يغضب لشيء من البدع إذا ذكرت عنده وعيبت وطعن عليها وطعن بأصحابها بيانا للأمة ونصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز السكوت عن أهل الأهواء والبدع بحال من الأحوال، فإن خفي حاله فقد يخفى على العالم أو على الشيخ أحد هؤلاء المبتدعة، وأما البدع فلا بد من بيانها والتحذير منها، فإن إجماع المسلمين قد قام على ذلك.
صلى الله عليه وسلم. هذا سام يقول: هل قتال اليهود القائم الآن يسمى قتالا أم جهادا؟ جزاكم الله خيرا.
جاء في الحديث الصحيح: الرجل يقاتل حنية، والرجل يقاتل شجاعة أو ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكفى بهذا جواب. أقول: إذا رفعت راية لله جل وعلا المقصود منها نصرة الله سبحانه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه، فهذه هي في سبيل الله، وأما أن تكون غير ذلك فبحسب ما كان. وأنا الذي أرى وأسمع ما سمعت راية الآن منصوبة تدعو إلى الجهاد في سبيل الله في فلسطين، وإنما هم خليط والكلام عليه حتى من ناحية القوميات، وللأسف ترون حتى بعض الجبهات زعماءها نصارى، جورج حبش، هذه يمكن أن نتحد معها نحن ونكون مقاتلين في سبيل الله، وفلان 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 عد من هذه المنظمات، ما سمعناها يوما رفعت راية قالت إنها تقاتل في سبيل الله، ونحن مأمورون بأن نقف عند أمر الله ورسوله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي نقوله، ولا أفصح ولا أوضح ولا أبين من هذا. نعم.
الله إليك. حسان يقول: أحب أن أدعو إلى الله عز وجل المخالفين منهج أهل السنة، وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
الدعوة إلى الله جل وعلا مرتبة شريفة ووظيفة عظيمة، هي وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وأشرفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأتباعه من بعده أيضا هي وظيفته، لكن شرطها نقيه هو العلم. قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا إياه أن يبلغنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه، وسبحان الله وما أنا من المشركين. براءة من المشركين وتنزيه لله عما لا يليق به مما أرزق به من المشركين والكفار عموما من يهود ونصارى عزير بن الله المسيح ابن الله أو من المبتدعين ممن أرقوا بالله جل وعلا ما لا يجوز أن يرفق به سبحانه وأن ينسب إليه لا بد من البراءة من هؤلاء والدعوة إلى الله على بصيرة والبصيرة هي العلم فمن كان على بصيرة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد يتعين عليه ذلك بحسب حاله إما أن يتعين تعينا عينيا وإما أن يكون كفائيا فإذا لم يكن غيره في قطره أو بلدته كان على العين وإن كان غيره كان كفائيا من قال به من يقوم به الأمر ويطلب سقط عنه وأصبح فرضا على الكفاية ولكن لا بد من العلم لأنه إن لم يكن على علم كان ما يفيده أكثر مما يصلحه على بصيرة أنا ومن اتبعا والبصيرة هي بصيرة العلم ومن كان عليما وضع الشيء في موضعه وهذا لا يمكن إلا للعالم بدين الله جل وعلا فإن المرء إذا علم وعمل وعلم فقد استكمل جميع جوانب الحي وذاك الذي يدعونه الربان عند السلف وهو الذي قال السلف يدعى في ملكوت السماوات عظيما من آمن وعلم وعمل ودعا فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات فالحاصل لا بد من العلم حتى يعرف الإنسان ما يجب عليه وما يجب للآخرين فإن لم يكن كذلك فهذا يخشى عليه ولا يمكن أن يتصدر للدعوة الجهلة لأن هؤلاء يفسدون في دين الله جل وعلا والناس متفاوتون كإبل المئة لا تكاد تجد فيهم واحد فهذا يحتاج إلى الفقه والتفكير الكثير إذا أتى وآمن أو إذا تمسك بالإسلام والسنة إذا كان المسلمين وهذا يحتاج إلى القليل وهذا تجلس معه في مسألة وهذا تجلس معه في عشر مسائل وهذا يلازمك أبدا فإن لم يكن معك علم من أين؟ قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف تعرف أن هذا صالح وهذا غير صالح إلا بالعلم وتواصوا بالحق علموا غيرهم فهذا هو العلم قبل القول والعمل وقد بوب على هذا البخاري رحمه الله بقوله باب العلم قبل القول والعمل وقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأولا يجب عليك التضلع من العلم الشرعي وتفقه في دين الله حتى تعرف ضروريات الدين وما لا يجوز جهله من المسلم فإذا عرفت ذلك ادعو إلى الله جل وعلا وأما إذا لم يكن كذلك فلا أولا ابدأ بنفسك لأن الله جل وعلا يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولا ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم
الله إليك هذا الثان يقول لعلكم تبينون القواعد البدعية التي يسير عليها جماعة الإخوان المسلمون في هذه البلاد لكي نعرفهم ونحذرهم ونحذر منهم.
هذا الكلام فيه يقول وقد ذكرت كثيرا منه في أشرطتي واختصارا للوقت الإخوان إن طلبوها أو السائل إن طلبها فهي موجودة في منهاج السنة سيجد فيها. نعم.
هذا سان آخر
يقول. لا بأس في حالة وما في ذلك فإن أهل العلم ونحن نتشبه بهم لسنا علماء لكن نتشبه بهم وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح نتشبه بهم حرصا على الوقت فإنهم يأتون إلى الكتاب المصنف الذي يريدون تصنيفه فيبسطونه في موضوعه فإذا خرجوا في تفريع قالوا وقد بسطنا هذه المسألة في كتابنا كيف فليرجع إليه من أراد بسطه فمن أراد هذا الكلام فليرجع إليه في بعض أشرطتنا من هذا القبيل وهي موجودة ومحفورة قليلة ليست بكثيرة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ثلاثة أو أربعة فيجد في هذا الكلام
الله إليكم هذا سؤال آخر يقول هل يرى فضيلتكم هدوء أصحاب المناهج الحزبية والحركية في هذا الوقت بخطة يسيرون عليها للوصول لمبتغاهم؟
أهل البدعة والهوى لا يهدرون ولا يخطرون ولكنهم كما قال إمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام البربهاري رحمه الله هم كالعقارب هم كالعقارب يختبئون في التراب ويظهرون شوكتهم فإذا حانت لهم الفرصة لدهوا فهكذا أهل الأهواء والبدع هم الآن مندسون في بعض الأحيان وفي بعض البلدان أو هادئون ونظن أو يظن بعض إخواننا أنهم هادئون وليسوا كذلك هم يعملون سرا وجهارا وليلا ونهارا يعلم ذلك من علمه ويجهله من جهله فهم لم يقصروا ولم يتوانوا في حال من الأحوال ولكن قد تحصل عندهم هذه الخطط ولكن الله جل وعلا ناصر دينه ومعلن كلمته وإنما الذي يجب أن نستيقنه في أنفسنا أن صاحب الباطل لا يبدأ أبدا من الدعوة إلى باطله، سواء علمناه أو لم يعلمه. وقد كانوا قبل حرب الخليج مستفرين وظهروا فيها واتتهم الفرصة فظنوا، ولكن خيب الله آمالهم. وهكذا في كل زمان، والواجب على صاحب العلم وعلى من رزقه الله الفهم في السنة والدعوة إلى الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الواجب عليه أن يكون باطنا كيسا بصيرا حذرا، فأن لا يكون مغفلا تجري عليه وتنطلي عليه أساليب أهل الأهوى. فإن أهل السنة هم أذكى الناس مع كونهم أذكى الناس، وأهل البدع وإن وجد فيهم الذكاء يفقدون الذكاء، ولذلك يكبهم الله على مناخرهم كلما ظهروا. فمعهم الله لأهل الحق والهدى في كل زمان.
الله إليك. هذا سؤال آخر يقول: ما قولكم في جماعة التبليغ التي في السعودية وكيف التعامل معهم؟
جماعة التبليغ في السعودية وفي غيرها كلهم سواء، ما في فرق، كلهم سواء. نعم ربما أولئك يطوفون على القبور أو يحصل منهم هذا، وتقول صاحب السعودية ما يمكن منه. أقول لك: من قال لك إنه ما يمكن منه؟ وهل أعطيته فكا أعطاك الله إياه أم منته على نفسه الإذن؟ من أعطاه هذا؟ لو لم يكن إلا موالاته لهم فهذا خادش في إيمانه، وليس هذا من محمد بن هادي، بل هو كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلوات الله وسلامه عليه. أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهؤلاء القرافيون القبوريون يجوز لواحد في السعودية أو في الدار البيضاء أو في أندونيسيا يزعم أنه على السنة يجوز لك أن يواليهم؟ لا يجوز لك في حال من الأحوال، لأن هؤلاء من أولياء الشيطان، يجب بيان حالهم وكشف أمرهم. لا يأتي آدم بعد قليل ويقول إن محمد بن هادي يكفر على السعودية، يقول يطوفون على القبور. لا، أنا أقول يكفيهم الموالاة. وأوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض لله. ومن أحب أهل ديوبا النقشبتية السهروجية الجشبية القادرية الأشعرية الماتريدية، من والاهم على ما هم عليه فإنه مقدوش الإيمان، ناقض الإيمان بحد ما والى عليه وبحد من والاه. فلا تجوز موالاتهم، والله لو كانوا آباءنا وأمهاتنا لتكلمنا فيهم قربة لله تتدين له سبحانه وتعالى بها، راجين منه أن ينيلنا بها أعلى المنازل. فلا يجوز موالاة جماعة السبيل. وقوله يعلمهم التعليم شيء يا عباد الله، والخروج معهم شيء آخر. حاولهم المشايخ يعلمون طلبة العلم، هل يتبعون طلبة العلم يسافرون مع كل طالب علم وكل جماعة طلبة علم يسافر معهم العالم؟ هم يأتون إليه يتعلمون منه، ما هو يخرج معهم أبدا. لا يجوز موالاة أهل الأهوى والبدع، ولا الخروج معهم ولا القعود معهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. لا يجوز موالاتهم. ولشيخنا العلامة سيف السنة في هذه الأعصار الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه كتاب في هذا بين وشافيك فلنرجع إليه. وشيخنا العلامة المحدث ناصر السنة داعية الحديث الفقيه الأثري السلفي مفتي البلاد الجنوبية الشيخ أحمد بن يحيى النجمي متع الله به على طاعته وألقاه ذخرا، له فيه كلام كثير في هذا، ومن ذلك كتابه في المورد عز الزلال. وقبلهم وقبلهم كثير من القدامى، وإنما ذكرنا هؤلاء لأنهم أقرب وأشهر فيما بيننا. فالحاصل هؤلاء لا تجد موالاتهم، والذين في السعودية لو لم يكن عندهم إلا هذا لكفى. ولأجل ذلك إن أردتم فقرأوا ترجمة الشهادة الثاقب، تعرفون فيه حالة جماعة التبليغ الذي يقول عن محمد بن عبد الوهاب إنه تسلط على بلاد الحرمين لما فتحها، ولذلك قذف الله له في قلوب العرب البغض، والكره أشد من بغض اليهود والنصارى والمجوس والهنادس والهنادس أو قال الهندوس، هذا كلامهم. فلما نحن نتساهل معهم؟ أنا أعجب من صاحب التوحيد والسنة يكون رخوا في سنته، وصاحب البدعة شيطان صلب في بدعته. عين عين أبو بكر رضي الله عنه الرحيم الودود، ما يا ابن الخطاء جبار في الجاهلية خوار في الجاهلية. إذا جاء على السنة طلبوه يتنازل، وصاحب البدعة صلب في بدعته. نحن أولى بموسى منه، نحن أولى بأن نمدح للطلبة في السنة، ما هو هم تطلبين في البدعة ونحن على السنة في ضعف. لا يجوز هذا في حال من الأحوال، ولن يكتمل إيمان المرء حتى يحب لله ويبغض لله، وحتى يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا بد من هذا، وهذا حال جماعة التبليغ. وأما الإخوان فحالهم أيضا مثلهم، محدث ولا حرج. فالحاصل لا يجوز موالاتهم، ومن فرق يا إخوة الإسلام بينهم فوالله إنما يريد خداعنا حتى ينومنا ويرقدنا فيغزونا على حين غرة ويصفحنا ونحن غافلون، وهيها لن يتأتى لهم ذلك بإذن الله تعالى. فما بقيت الروح في الأجساد وتتلفظ طلوعا ونزولا في الحناجر لم نبدأ من التحذير منهم ومن كل مبتدع مهما كان بدعته، مقتدين بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر من البدع قبل مجيئها وقبل حدوثها، فكيف بها وقد حدثت واستشرت وشرقت وغربت وطارت فينا طيران النار في الهشيم. إن الواجب علينا أن نكون أشد حذرا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبي من أنبياء الله، بل هو أشهر أولي العزم، وكل من جاء من الأنبياء من بعد ومن ذريته عصمه الله واصطفاه برسالته واجتباه، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا دعاء الخليل لربه جل وعلا أن يعصمه من الأصنام من الشرك، فكيف بمن هو دونه؟ ولذلك كانت كلمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي تعرفون، وكانت كلمة السلف الذي تعرفون عن إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول بهذا الدعاء، يدعو ربه أن يجنب عبادة الأصنام، يجنب عبادة الأصنام وبنيه. فماذا نقول نحن؟ من يعمل البلاء بعد إبراهيم؟ نبي من أولي العزم اتخذه الله خليلا، هذا دعاء خائف على نفسه الشرك. فكيف بك أيها الضعيف؟ الشيطان معك، والنفس الأمارة معك، والعدو الكافر ضدك، وهؤلاء الدعاء الملبسون ملازمون لك، وشبههم تترى عليك، وشركهم ظاهر، ومع ذلك يقول: لا، بلادنا بلاد التوحيد. هذا ما هو صحيح، هذا أمن من مكر الله يا إخوتي. اللي عرفوا حقيقة التوحيد ما يقولون هذه العبارة، ولما تجاهلنا في هذه المعرفة وقع فينا ما وقع. ليش ما كان في أجدادنا الأولين من يواطن الشرك وهو عامي؟ إذا كان في المسجد عامي ما عنده العبارات ويحفظ كشف الشبهات وثلاثة الأصول، يتحدث معك أغلب من الجامعيين اليوم للتوحيد، وأقوى منهم غيرته، وأشد منهم حميته، حميته أعظم من كثير ممن تخرجوا بالجامعات ممن نسمع منهم هذه الكلمات. لا يجوز في حال من الأحوال، فالواجب الحذر من هذه المقولة لأنها شر، ولأنها فخ منصوب لجر أهل التوحيد. وقد امتحن محمد بن عبد الوهاب طلابه في حينه، وتعرفون تلك القصة في قصة الزنا وقصة إيش؟ ها؟ سبع ديك. فاستعظموا زنا الرجل بأمه ولم يستعظموا الشرك، هؤلاء لما عرضوا التوحيد. فما قالت هذا القائل احنا على التوحيد وعلى التوحيد، هذه دلالة سوء ونذير شؤم، ويخشى على صاحبه أن يأتيه المكر من هذا الباب. فنعود بالله من ذلك، ونعود بالله من الضلال، ونعود بالله جل وعلا من تلبيسات الشيطان وحزبه. ونبتدي بهذا القدر، وأرى العشاء الحضر، وكما قيل إذا حضر الهرس بطل الدرس، كما قال شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.